بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب كما سمعتم معشر الأحبة في كتاب الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وذكر فيه هذا الحديث والأحاديث التي تأتي بعده كلها في هذا الباب، في النهي عن السؤال وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على من أكثر وألح في السؤال وسأل عما لا يعنيه، فإن هذا من التكلف. ووجه دخول هذه الأحاديث جميعا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هو اندراجها تحت قوله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فيتسبب الإنسان بكثرة سؤاله وتكلف ما لا يعنيه ولا يحتاج إليه، يتسبب في حصول الحرج والمشقة عليه وعلى إخوانه المسلمين. ومن كان كذلك لم يكن ملتزما بقوله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء، ولم يكن معتصما بالكتاب، لأن الكتاب العزيز نهى عن هذا. ومن تقحم هذا الباب خالف صريح منصوص الكتاب، فيكون حينئذ غير معتصم بالكتاب والسنة. فإن الاعتصام يوجب الاتباع لما دعا إليه هذا الكتاب العزيز ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أعني حديث الباب، حديث سعد ابن أبي وقاص، صريح في هذه المسألة، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا الشيء كان مباحا، لم ينزل فيه شيء من النهي، فلما سئل عنه جاء تحريمه بسبب هذه المسألة، فيحصل التضييق على المسلمين، وهذا جرم سماه النبي صلى الله عليه وسلم جرما، السبب فيه مخالفة ما أمر الله به، لا تسأل عن أشياء، فلما خالف حصل له ما يسوء وضيق على الناس بسببه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جرما، وهذا في زمن التنزيل، هذا خاص بزمن التنزيل، والجرم كما قلنا لكم هو المخالفة التي أدت إلى التضييق على الناس. وفي هذا إشارة إلى الأدب العظيم، ألا وهو الاعتصام بكتاب الله في هذا الباب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بترك التكلف والسؤال عما لا فائدة فيه. وليعلم أن هذا بعد زمن الوحي غير محرم، لكن بشرط أن يسأل عنه لحاجة، أما إذا لم تكن حاجة ولم تكن المسألة واقعة، فالسلف رحمهم الله كانوا يكرهون ذلك، كانوا إذا أكثر عليهم في السؤال يقولون أوقع، فإن قيل لا قالوا دعوه حتى يقع. لما؟ لأنه ربما جاء إجابة عليه ففتح باب شر على الناس، فيتساهلون في الواجبات أو اجترأوا على المحارم بسبب مثل هذه السؤالات. فالواجب على العبد أن يتقي الله جل وعلا، فلا يسأل إلا عما يفيده وعما يعنيه وعما يحتاج إليه، عما يفيده وعما يعنيه وعما يحتاج إليه إذا وقع. والشاهد في هذا الباب قوله فحرم من أجل مسألته، يعني أنه جاء التحريم بسبب السؤال، فحينئذ يكون مخالفا للنهي الذي صدر به المصنف رحمه الله الباب، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والشيء الحلال إذا حرم بسبب المسألة، هذا يسر ولا يسوء؟ يسوء، لأنه يضيق على الناس، كان مسكوتا عنه ثم حرم عليهم بسببه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما سكت الله عنه فهو عفو، فالله سبحانه وتعالى فرض فرائض وحد حدود وسكت عن أشياء، وسكت عن أشياء كما في الحديث الصحيح في الصحيح، وسكت عن أشياء سبحانه وتعالى فلا يسأل عنها، ومن تقدم فقد أدى إلى هذا الجرم العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم كما تقدم، وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من هذا في الباب القادم. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان أنه لا أعظم ممن سلك هذا الطريق جرما، إن أعظم، لا أحد أعظم جرما منه، وذلك لعموم ضرره على الأمة، لعموم ضرره على الأمة، لو كان الأمر مقتصرا عليه لهان، لكن لما كان ضرره عاما لاحقا لعموم الأمة صار هذا أعظم الناس جرما، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه التأديب لنا بالنهي عن السؤال عما لا نحتاج إليه، وفيه أن هذا في زمن التنزيل، وأما بعد ذلك فلا يشمله. ولأجل ذلك كره السلف رحمهم الله تعالى كما قلنا السؤال عما لم يقع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى ابن عقبة: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيتم من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
هذا الحديث عكس الحديث الأول تماما، فالأول فيه التضييق على الناس بتحريم ما لم يكن عليهم حراما وفي ذلك مشقة وضيق عليهم، وهذا الحديث فيه التكليف للناس والإيجاب لما لم يكن عليهم واجبا، فيكون فيه المشقة والثقل عليهم. فالأول فيه التضييق والثاني فيه المشقة والثقل. وكونه عليه الصلاة والسلام امتنع من الخروج إليهم قد بين سببه، خشية أن يفرض عليهم، ولو فرض لثقل ولم يقوموا به. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدع العمل وهو أحب ما يكون إليه خشية أن يفرض على الناس. وهذا الحديث الذي بين أيدينا في صلاة التراويح في صلاة الليل، ونحن نرى معشر الإخوة أول ليلة من رمضان كم يكون في المسجد، والليلة الثانية كم يكون في المسجد، والعشر الأولى كم يكون في المسجد في آخرها، ثم الوسطى، أما عشر الغنيمة فحدث ولا حرج، التي هي أفضل ما في الشهر. يدع الناس المساجد ويقبلون على الأسواق فيحجرون أحب البقاع إلى الله إلى أبغضها إلى الله تبارك وتعالى، فكيف لو كانت هذه الصلاة مفروضة واجبة؟ كم ينال الناس من المشقة وكم يلحقهم من الإثم؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أدب أصحابه بما سمعنا، وأخبر عليه الصلاة والسلام منكرا عليهم فعلهم، أخبر عليه الصلاة والسلام منكرا عليهم فعلهم، فإنهم لم يتكلموا ولم يطلبوه بالخروج، وإنما بدأوا يتنحنحون، بل وبدأ كما جاء في بعض طرق الحديث بعضهم يتمحش أو يتمحك بحصير الحجرة التي احتجرها عليه الصلاة والسلام في مسجده، فكان يدخل فيها ويتوارى عن أنظار الناس ليتفرغ للعبادة فلا يشغله عنها شيء. ولذلك قال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم. فهذا هو الشاهد. فهناك نهى عن القول في السؤال، وهنا نهى عما هو مثله وهو الفعل. فكل قول أو فعل يؤدي على إلى المشقة على الناس، إما بالتضييق في تحريم ما أحل أو بتكليف ما فيه المشقة والثقل بإيجابه على الناس، كل ذلك منهي عنه. وهذا وإن لم يكن باللفظ إلا أنه في معناه، إلا أنه في معناه، فإنهم كانوا يطالبون أن يطالبونه صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم بفعلهم، وامتنع عليه الصلاة والسلام من الخروج خشية ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الصلاة، صلاة التراويح جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها إلا لهذا السبب، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى أمن ذلك، فأعادها عمر رضي الله عنه. فإن الناس قد بقوا على هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر كلها 2 وأشهر قليلة، ثم صدر خلافة عمر أو شطرا من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جمعهم على أبي بن كعب، على زيد بن ثابت وتميم الداري، جمعهم على تميم الداري مع زيد بن ثابت، فكانوا يقومون بهم 11. هذا هو الصحيح، والذي فيه أنهم كانوا يقومون 23 ضعيفة، وإن كان المذهب عندنا عليها عند الحنابلة إلا أنه ضعيف من حيث التنصيص على العدد. أما من حيث صلاة الليل فصل ما شئت. وبهذه المناسبة أنا دائما أقول أحب إلينا أن يصلي الإمام بالناس التراويح إما 11 وإما 13، لحديث عائشة، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى 13. فالذي نحبه للناس هو السنة الصحيحة الثابتة. فإن كنت أنا إلي أمر الإمامة لم أقم بالناس إلا بذلك، هذا أو هذا. لكن إن صلينا خلف إمام يصلي أكثر من ذلك نقول ننتقل للحديث الآخر، وهو من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبهذا نعمل بالأحاديث جميعا، فنعمل بهذا ونعمل بهذا. والقاعدة الأصولية والإصطلاحية عند أهل الحديث أن الإعمال أولى من الإهمال، إعمال جميع الأدلة وذلك بالجمع بينها أولى من العمل ببعضها وإهمال البعض الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف، وهذا عام يعم كل الأئمة، فمن صلى 13 أو 11 نقوم معه حتى ينصرف فيحصل الأجر، ومن قام بأكثر من ذلك نقوم معه حتى ينصرف فيحصل الأجر. أما أن يخرج المصلي والإمام يصلي، أو يقول إن الإمام الثاني الذي يساعده قد انصرف، نقول هذا ليس المراد في الحديث، فإن الحديث له سبب ورود، سبب وروده هو أن الصحابة رضي الله عنهم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته في الليلة الثانية والثالثة قيل له لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو صليت بنا بقية الليل فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهؤلاء الذين ينصرفون والإمام الصلاة قائمة، هؤلاء لم يبقوا مع الإمام حتى ينصرف، لأن المراد بالانصراف هو الذي يستحق أن يسأل فيه لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني الصلاة فرغ منها. أما هؤلاء الذين ينصرفون والصلاة قائمة فليس لهم حظ في هذا الحديث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والفقه الصحيح الرجيح هو أن يجمع بين الأدلة ما كان إلى الجمع سبيل، وأن يعمل بها جميعا ما كان إلى ذلك سبيل، فإن الموفق من وفق لذلك، ونسأل الله التوفيق. وفيه بيان المانع له عليه الصلاة والسلام من الاستمرار في صلاة التراويح، لأنه في زمن الوحي ونزول الوحي، فخشي أن يفرض على الأمة فيشق عليها. وها نحن كما أقول وقلت لكم سابقا أو بعض إخوانكم، ها نحن في الصلوات المفروضة المكتوبة الذي تركها من أعظم الأمور، مخرج من الملة في أصح قول العلماء. فإننا نرى كثيرا من الناس عياذا بالله لا يصلي، يترك الصلاة التي فرضها الله جل وعلا عليه، وهي والتي هي أشهر شعار الإسلام بعد الشهادتين. يكفر بالإجماع من لها جحد، ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للحد أو كفرا على خلاف. قد جاء عن أئمة الأسلاف، فقال قوم: إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا. هذا هو الحق، أنه يقتل ردة، يستتاب، فإن تاب يمهل ثلاث ويدعى فيها إلى الصلاة. فمن عرض على السيف ولم يصلي أي شيء من الإيمان معه، من عرض على السيف ولم يصلي أي شيء من الإيمان معه، لماذا يكابر على هذا؟ هذا من أوضح الأمور، نسأل الله العافية والسلام على كفره عياذا بالله من ذلك. وفيه أيضا من الفوائد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، حيث لم يخرج إليهم في هذه الليلة في الثانية أو الثالثة، وفي بعض الروايات الثالثة أو الرابعة، خشية أن يفرض عليهم فيشق، فهذا فيه بيان رحمته صلوات الله وسلامه عليه. وقد وصفه الله بذلك حيث قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. وقد ترك ذلك وهو حبيب إلى نفسه، خشية أن يفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن الفعل المفهم للمطلوب يقوم مقام الكلام، فالمصنف جاء به تحت باب لا تسألوا، مع أنهم لم يسألوا بلسانهم، وإنما قال لهم عليه الصلاة والسلام هذا من الغد حينما تمحكوا بحجرته صلوات الله وسلامه عليه في المسجد. ومنها من الفوائد مشروعية اتخاذ الحجرة للمعتكف حتى يخلو عن الناس، فإن الأصل في الاعتكاف هو الانقطاع عن الخلائق، وعن الدنيا. وقد عرفه العلماء بأنه لزوم المسجد لطاعة الله، وعرفه آخرون بقولهم هو قطع الخلائق عن هو قطع العلائق، انقلب المتن علينا، قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق. وهذا فيه أعظم رد، تعريف الاعتكاف هذا فيه أعظم رد على كثير من أبنائنا الشباب وفقهم الله، حيث إنك تراهم جماعات جماعات في المسجدين الحرام والنبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، تذهب الأوقات عليهم، فلا هم بقوا عند أهلهم يقومون بهم، ولا هم حققوا الاعتكاف، فيذهب الوقت عليهم في الكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه، بل وربما وصلوا إلى المجادلة والمناظرة في مسائل العلم، وربما اختصموا كما رفع بعض القضايا إلينا في ذلك. فهو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق. أنت تدع أهل بيتك الذين لهم عليك أعظم الحقوق للاتصال بالله جل وعلا والخلوة به والتفكر في مراضيه وفيما يقربك إليه من الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع له خباء حجرة في مسجده عليه الصلاة والسلام من حصير، والحصير معروف من سعف النخيل من الخوص، ليستتر بها عن الناس ويخلو بربه تبارك وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد حثه عليه الصلاة والسلام على عمارة البيوت بالصلاة، فإن البيوت التي لا يصلى فيها قد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور، قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا يصلى فيها. وفيه أن صلاة المرء للنافلة في بيته أفضل من أدائها في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، فالأقصى من باب أولى، فالأقصى من باب أولى لأنه بعدهما في الفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولم يستثني ذلك مسجدا من المساجد، فدل ذلك على أن النفل في البيوت أفضل، وذلك للحكمة التي ذكرنا، حتى تعمر البيوت بالصلاة وبذكر الله تبارك وتعالى. وفيه بيان العلة في الامتناع أو في الفعل، حتى تطيب نفس من يرغب في هذا أو هذا، من يرغب الفعل ولم تفعل، أو يرغب عدم الفعل وفعلت. ففيه ذكر العلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال خشيت أن يكتب عليكم. وفيه أن هذا الدين يسر، فالله سبحانه وتعالى رحمنا ولم يكلفنا بأكثر من هذه الصلوات الخمس، أي لم يفرض علينا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كتب عليكم ما قمتم به، فكيف يخرج إليهم وهو قد سأل ربه التخفيف في الصلوات المفروضة ليلة الإسراء، كيف يخرج إليهم ليوقعهم فيما يشق عليهم، وهو الذي راجع ربه حتى خفضت الخمسين إلى خمس صلوات، ومع ذلك موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول له بعد الخمس ارجع فسل ربك التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فيقول إني قد استحييت من ربي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا ما يبدل القول لدي هي خمس وبأجر خمسين. فالشاهد أن الله جل وعلا لم يكتب علينا ذلك رحمة بنا، لأنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وما جعل علينا في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي هذا الحديث بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والاستزادة منه. وفيه صحة صلاة من دخل مؤتما بالإمام بعد أن شرع هو في الصلاة، وهذا فيه رد على من يقول لا بد أن تعلمه حتى يغير نيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بصلاته أقوام ثم علم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن زيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب فقال: سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل.
الشاهد في هذا الحديث معشر الأحبة أن الله قد نأى عن السؤال عما يسوء، وعن الإكثار على في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا أكثر عليه المسألة حتى غضب، والإكثار من السؤال لا بد وأن يأتي فيه ما يسوء السائل، يسألك سؤال فتجيب، سؤال ثاني فتجيب، ثالث فتجيب، رابع فتجيب، خامس فيأتيه الإجابة تسوءه وليس له إلا هي. فالله جل وعلا قال: لا تسألوا عن أشياء. فهؤلاء لما أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك حتى لا يقعوا فيما في أن يظهر لهم ما يسوءهم، فلما أكثروا عليه غضب عليه الصلاة والسلام. وظهور الغضب في قوله سلوني يعني أنني لم أغضب بسبب أني غير مستطيع للإجابة، ولكن ربما جاء لأجل أنه ربما يأتي في الجواب ما يسوءكم، فرأيت لو أن سائلا سأله عن أبيه الذي هو ينتسب إليه وكان الحقيقة خلاف ذلك، هذه تسوء ولا ما تسوء؟ تسوء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا، كره المسألة هذه، لأن أصحابها لم يمتثلوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم، من المغيبات التي لو حدثتم بها لأساءتكم. ثم قال: سلوني. وقوله سلوني هنا كالمنكل بهم، قوله سلوني هنا كالمنكل بهم، يعني أنكم إذ لم تمتثلوا في ترك السؤال اسألوا عما بدا لكم فقد يأتيكم ما يسوءكم، هذا هو التنكيل. مثله فيما في الصيام لما واصل بهم ليلة حتى كادوا أن يهلكوا، وكاد يصل بهم في الليلة الثانية، قال فواصل بهم كالمنكل. لماذا؟ لأنه نهاهم عن الوصال، نهاهم عن الوصال فأبوا، فواصل بهم كالمنكل بهم صلى الله عليه وسلم. فهنا قوله سلوني، لما غضب قال سلوني، ولم يزل يقول سلوني، فأدرك ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل. وقوله إنا نتوب إلى الله عز وجل أي نمتثل لا تسألوا، هذا هو، أي نمتثل الكتاب ونعتصم بالقرآن فلا نسأل كما أمرنا الله جل وعلا. وفي هذا الحديث من الفوائد حفظكم الله كراهة الإكثار من السؤالات بغير حاجة، وأيضا فيه وجوب الأدب مع العالم، وذلك بترك الإكثار في السؤال، فلا يسأل إلا عما يهم وعما يستفيد منه. وفيه أيضا من المسائل والفوائد التنصيص على ترك ما لا فائدة منه، كما سئل من أبوك ماذا يفيد، ما فيه فائدة للأمة، فقال أبوك حذافة، آخر قال سالم مولى شيبة، فهذا لا فائدة فيه. وفيه أيضا وجوب التوقف عن سؤال العالم إذا رؤي في وجهه الغضب، عن سؤال العالم إذا رؤي في وجهه الغضب، لأن في هذا إثقالا عليه، فينبغي أن يتأدب مع العالم، لأنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد كره ذلك، فعمر رضي الله عنه أدرك هذا فقال هذه المقالة. وقد ذكروا في آداب طالب العلم مع شيخه أو مع الشيخ ألا يسأله إلا بلطف وأدب، وألا يسأله إلا فيما يحتاج إليه، وألا يكثر عليه في السؤال فيمله يتضجر منه. أنت مع العالم اليوم شيء وغدا مثله وبعد غد مثله، أما تريد أن تجمع علم العالم في 50 سنة في 5 دقائق هذا ما يمكن، هذا ما يمكن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر غضب من هذا لما يترتب عليه، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ فالعلماء لهم مكانة ينبغي أن يحترموا وأن يوقروا، فلا يسألوا إلا عما تدعو للحاجة وعما يستفاد منه وعما وقع إذا نزل بهم حاجة إليه. أما الافتراضات فلا ينبغي لطالب العلم أن يكثر منها، أو السؤال عما لا فائدة فيه أو لا يترتب عليه فائدة للناس، لا ينبغي أن تسأل. والعلماء ولله الحمد لا يعجزون بإذن الله جل وعلا، ولكنهم يسوءهم أن يروا هذا الخلق في من؟ في التلاميذ، فينبغي للتلميذ أن يتأدب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع خلق الله قاطبة صدرا، جعل يقول سلوني سلوني، وسيأتيني سيأتينا في الحديث الآخر سلوني سلو، مغضبا عليهم، فكيف بمن دونه؟ فلا ينبغي هذا. نعم. وفي هذا أيضا من الفوائد النص على أن الكراهة إنما هي في الإكثار، إنما هي في الإكثار، فيخرج من ذلك ما ليس بإكثار عرفا، لو سأل سؤالين 3 4 لا بأس، أما أنه يسلسل الأسئلة ويسلسلك من يوم ما يمسك بيدك أو يجلس أمامك هذا شاق وممل، بدليل قوله فلما أكثروا، والواحد والاثنين والثلاثة ونحو ذلك لا بأس محتملة. ولا يدخل علينا هذه السؤالات التي تأتينا لأنها أكثر من ذلك، نقول لا، هذا المجلس كله للتعليم. فإذا كان المجلس للتعليم وتورد المسائل مما في الكتاب أو نحوه هذا لا بأس به، يخرج عن ذاك. نعم.
قال رحمه الله:
وفيه أيضا فضيلة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشدة فقهه، حيث أدرك ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن هذا ذنب لا يرفع إلا الاستغفار. ولا شك أن مخالفة لا تسأل عن أشياء أنه ذنب، فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الرواية الأخرى، جثى على ركبتيه وقال: نتوب إلى الله عز وجل. نعم.
نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة.
وهنا أيضا مسألة نسيتها أو فائدة، وهي أنه ينبغي أن يطيب أو تطيب نفس العالم إذا رؤي في وجهه الضجر بأن يعتذر منه. فعمر رضي الله عنه هنا قال: نتوب إلى الله. قال سيأتينا في الرواية الأخرى قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم إذا جاءه شيء من هذا فينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نتلطف بين يديه بالحسن الاعتذار منه حتى تطيب نفسه وتهدأ، وسيأتينا إن شاء الله دليله في الحديث الآخر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
نعم. الشاهد في هذا الحديث حفظكم الله أجمعين كثرة السؤال، فهي مندرجة تحت قوله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وكثرة السؤال كما قلنا واقعة موقعة في حصول ما يسوء، فاتفق في هذا الحديث في هذه المسألة القرآن والسنة: لا تسألوا عن أشياء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة السؤال، وكثرة السؤال موقعة فيما يسوءك من الجواب. ولا بد، إن سلمت في الأولى لم تسلم في الثانية، إن سلمت في الثانية لم تسلم في الثالثة، وإن سلمت في الثالثة لم تسلم في الرابعة. لا بد أن يأتيك جواب يسوءك وسببه كثرة السؤال. فاجتمع في النهي عن السؤال على هذا النحو القرآن والسنة، فيجب أن يعتصم بهما ولا يكثر في السؤال، ولا يسأل عما لم يقع، ولا يسأل عما ليس به ينتفع وعما لا فائدة فيه، وإنما يسأل عما فيه الفائدة وما فيه النفع وما إليه حاجة. هذا هو الشاهد في هذا الحديث للترجمة: باب ما يكره من كثرة السؤال. فجاءت هنا باللفظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال لما فيها من حصول ما يسوء ولا بد. وأما ما في هذا الحديث من الفوائد ففيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، كما هو حال معاوية رضي الله عنه حينما كتب المغيرة بن شعبة. وهذا الحديث معروف بحديث وراد، هذا الحديث معروف بحديث وراد كاتب المغيرة. فكان معاوية رضي الله عنه حريصا على أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أدبار الصلوات، فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه بذلك وزاده عليه. وفيه أيضا مشروعية الكتابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كتب مغيرة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه بما يحفظه من الحديث، قد كتب مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه بما حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم قد كتبوا السنة في وقت مبكر واستكتبوها في وقت مبكر. وإن لم تكن الكتابة غالبة، لكن الكتابة حصلت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبت في وقت مبكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معاوية يستكتب مغيرة، ومغيرة يكتب. وعندنا الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، وعندنا صحيفة أبي هريرة التي روى عنه همام، صحيفة همام بن منبع عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ممن كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب عمرو بن حزم في الديات وفي الفرائض، كل ذلك قد كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بين يديه حينما أمر أن يكتب لأبي شاه، والنهي إنما كان في أول الأمر حينما كان يخاف أن يختلط أمر السنة بأمر القرآن. ثم بعد ذلك في عام الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه صلوات الله وسلامه عليه. ففيه دليل على أن السنة قد كتبت في عصره بل وبأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما لم تدون تدمينا عاما كتابة عامة لأمرين، بل لثلاثة أمور، هي أشهر فيها شيء في هذا الباب. الأول أن العرب كانت حافظتهم قوية وأذهانهم سيالة، فكان لا يحتاجون الحفظ إلى الكتابة، لا يحتاجون الكتابة. فالرجل يسمع القصيدة من 100 بيت مرة واحدة يلقيها لك، يعيدها لك، وهذا فضل من الله جل وعلا يختص به من يشاء. بل حصل هذا في حفاظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصر الصحابة. فهذا البخاري حينما دخل بغداد وامتحن بمئة حديث ركبت متونها على غير أسانيدها، فسئل السؤال في ثم دفعت 100 إلى 10 من الناس، كل واحد معه 10، فسأله السؤال على الحديث الأول قال لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، حتى فرغ من 10 وهو يجيب لا أعرف، ثم جاء الثاني بالعشرة الأخرى 20 وهو لا أعرف، الثالث بالعشرة الأخرى تمام 30 لا أعرف، 40 50 60 إلى 100 وهو يقول لا أعرف. فالذين عندهم العلم والمعرفة بهذا الرجل فطنوا، وعامة الناس لم يفطنوا وظنوا أنه لا يحفظ، حتى إذا فرغ آخر العشرة من آخر عشرة معه أعاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإجابة عليها، فذكر أولا لكل واحد حديثه الذي حدثه به غلطا ثم أجاب عليه، ثم الحديث الثاني غلطا ثم أجاب عليه، حتى أصبحت 10 20 مغلوط وصحيح، مغلوط وصحيح، حتى فرغ من 100 وإذا بها كم؟ 200، 100 على الوجه الغلط و100 على الوجه الصح. فعرف من ذلك حفظه، فقيل فيه جبل الحفظ. فحينما قال لا أعرفه صادق، بهذا الغلط أنا ما أعرفه، لكن بالصحيح هذا هو المعروف عند الحفاظ. قالوا فوالله لإعادته للخطأ لها على الوجه الخطأ أشد من إعادته لها على الصواب. ليش؟ لأن الصواب قد يكون حفظه بكثرة تكراره له، لكن الخطأ أول مرة يطرق سمعه، هذا هو. فكان هذا دليل الحفظ، أن حفظها من أول وهلا غلطا، هذا هو الحفظ الصحيح، قوة الحافظة. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عربا أقحاح وليست فيهم كتابة، فكان كل أمرهم متركز على الحفظ. فالقصيدة الواحدة من 100 بيت تلقى فيحفظه الحافظ، بل بعضهم ويقال عن ابن عباس من 100 بيت تلقى عليه فيحفظها من أول مرة ويقرأها منكوسة معكوسة من الأسفل إلى الأعلى، من الآخر بيت إلى أول بيت عكسا هكذا. فلذلك كانت كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أذهانهم سيالة وحافظتهم متوقدة، فما كانوا يحتاجون. ثم إنهم لم تفش فيهم الكتابة حتى يكتبوا، ثم إنهم لم تكن لهم حضارة كحضارة الفرس مثلا، فمن لهم حضارة ودول هم الذين ينشئون الدواوين للكتابة، فكان التأليف عند الهندي والفرس ولم يكن عند من؟ عند العرب، وهكذا عند الرومان ولم يكن عند العرب، فإنه ليست لهم حضارة وليست لهم دولة بل كانوا أعرابا، فما كان هناك داعي لأن يكتبوا، فلم توجد الدواوين بينهم. وهذا حفظكم الله وإياي على القول الثاني المرجوح عند علماء الحديث في الدعاء، هذا فيه نكتة، انظروا إلى مدوني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أين هم؟ جلهم من المشرق، جلهم من بلاد المشرق، بلاد فارس إلى تخوم السند والهند وما وراء النهر، هذه الدول هذه المنطقة كانت فيها تلك الحضارة في ذلك الحين، فاحتاجوا إلى الدواوين، فكانت الكتابة فيهم شائعة ذائعة، فاحتاجوا إلى أن يكتبوا. وشيء آخر، لأنهم أيضا العجمة فيهم، فاحتاجوا أن يحرصوا على لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا أن يكتبوا، فكان ذلك سبب نشأة الكتابة في بلاد الشرق عن بلاد الجزيرة العربية متقدما. ففي هذا الحديث هذه الفائدة وقد أطلنا فيها فسامحونا. وفيه أيضا من الفوائد زيادة السائل عما سأل عنه إذا كان في ذلك منفعة، والمنفعة هنا هي نشر العلم، فقد زاد مغيرة على سؤال معاوية فزاده عددا من الفوائد التي لم يسأل عنها، وإنما كتب إليه يسأله عن ما يقول في دبر الصلاة. وفيه أيضا من الفوائد الإصطلاحية في مصطلح الحديث جواز المكاتبة، وأنها وجه صحيح من وجوه التحمل، جواز المكاتبة يعني حدثنا فلان فيما كتب به إلينا، أو تقول كتب إلينا فلان ابن فلان بكذا وتروي عنه، هذا متصل، فهذا دليل من أدلة الكتابة. تفضل. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية اتخاذ الكاتب لمن لم يكن كاتبا، أو كانت تتعبه الكتابة، أو عنده من المشاغل ما يمنعه من القعود لها، فيتخذ كاتبا، ولا بد أن يكون الكاتب أمينا. وفيه أيضا من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على كل ما يتعلق بأمر الصلاة. ومن أمر الصلاة هنا أذكارها التي تقال في أدبارها، وقد جاء في هذا الفضل العظيم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن من قال ذلك ثم سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 حطت عنه خطاياه لو كانت كزبد البحر. هذه ما تأخذ منك ولا حتى 3 دقائق تحط عنك الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. فمن علم حرص ومن لم يعلم لم يحرص. وقوله الجد يعني الحظ والغنى، وقيل وقال يعني الكلام فيما لا فائدة فيه، وإضاعة المال يعني صرفه فيما لا يعود على المرء بفائدة. وعقوق الأمهات هو عصيانهن، ووأد البنات هو دفنهن حيات وهن أحياء، تدفن حية فتموت، ومنع وهات يعني النهي عن الإعطاء والحرص على الأخذ، على السؤال. الحرص النهي عن المنع عن الإعطاء، هذا نهى عنه. المفروض أن تكون كريما، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالمنع هو عدم الإنفاق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهات هو السؤال لأن فيه مذلة، فالأول فيه البخل والثاني فيه المذلة، مذلة السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البخل ونهى عن مذلة السؤال. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سليمان،
ولا نتعرض إليها لأنها ليست داخلة فيما يتعلق، وإلا لو تكلمنا ذهب علينا الوقت. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف.
المراد بالتكلف هنا التنطع، المراد بالتكلف هنا التنطع. ومن التكلف والتنطع كثرة السؤال، فمن هنا يدخل فيما في باب لا تسأل عن أشياء، من التكلف والتنطع كثرة السؤال. هذا هو وجهه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار.
أعوذ بالله من ذلك.
فقام عبد الله بن حذافة فقال
هذا ما يسوء؟ ألا يسوء هذا؟ فلأجل ذلك نهو عن السؤال. نعم.
فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
الله المستعان. هذا الحديث حفظكم الله كما سمعتم فيه بيان ما أطلع الله جل وعلا عليه هذا النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب، وهنا قوله له عليه الصلاة والسلام: سلوني فوالله لا تسألوا عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، فيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام ليس بعاجز عن إجابة سؤالاتهم، وإنما كان يخاف عليهم ما يسوءهم، ليس بعاجز عن جوابه على سؤالاتهم وبيان سؤالاتهم، وإنما كان يخاف عليهم مما يسوءهم. فأنتم ترون هذا الرجل حينما قام إليه فسأله: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. هذا لا حاجة لك به، أنت تسأل عما ينفع، فالشاهد قد يحصل من الجواب كما قال ربنا جل وعلا: إن تبد لكم تسؤكم. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يقول: سلوني سلوني، حتى برك عمر رضي الله عنه على ركبتيه. وهذه الهيئة هي هيئة العارف الخائف الوجل، هذه الهيئة هيئة العارف الخائف الوجل المتواضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا معناه الاستسلام، وأننا مصدقون لك يا رسول الله، فلا نشك في قدرتك على الجواب عن كل ما نسألك عنه. فقطع الحديث بقوله: رضينا بالله، يعني استسلمنا واعتصمنا بترك السؤال. والشاهد في هذا الحديث للباب المناسب للباب قوله: سلوني سلوني، فإن الإكثار من السؤال كما قلنا قد يورد عليك سوء الجواب الذي يسوءك. فأنتم ترون تفسير هذا الحديث مع الحديث الأول. الأول حديث زيد أبي موسى، أما هذا فحديث من؟ حديث أنس. فهما إما أن يكون ذاك مختصر وهذا مطول، وإما أن تكون تعددت القصة، لكن الذي يظهر العلم عند الله هو الأول، فكل واحد روى ما حصل ولا مانع من ذلك. وفي هذا الحديث حفظكم الله من الفوائد مشروعية الخطبة إذا عن أمر عظيم، إذا عن يعني عرض أمر عظيم. وفيه أيضا من الفوائد كثرة كراهية كثرة السؤال في غير حاجة، وفيه أيضا جواز القسم من غير أن تستحلف، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قد علم أمورا عظيمة أكدها باليمين وإن لم يذكرها. وفيه أيضا من الفوائد كما قلت لكم سابقا ترضية العالم وتطيب نفسه إذا رؤي الغضب عليه، وذلك بحسن الكلام الذي يلقى بين يديه. وفيه أيضا من الفوائد التوكيد باليمين على الأمر العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف على أن الجنة والنار عرضت له. وفيه أيضا بيان أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهذا هو اعتقاد أهل السنة، والنار حق وجنات النعيم، ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا، فهما موجودتان الآن. ردا على أهل البدع، هذا الحديث فيه رد على أهل البدع الذين ينكرون وجود الجنة وجود الجنة والنار الآن، ويقولون إنهما تنشآن يوم القيامة، هذا باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رآهما في إسرائه في معراجه إلى ربه تبارك وتعالى في حديث الإسراء والمعراج، وها هو الآن في هذا الحديث يؤكده باليمين أنها عرضت عليه الجنة والنار آنفا في عرض الحائط. وهذا دليل على وجودها وأنها مخلوقة الآن، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في النار. وأصحاب الحديث جعلني الله وإياكم منهم وفي الجنة أنهما موجودتان الآن، مخلوقتان موجودتان، هذه لأوليائه ينعمون فيها وهذه لأعدائه يعذبون فيها إلى أن تقوم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل ذلك على أن هذا العرض في الغدو والعشي على النار إنما هو قبل أن تقوم الساعة، وهو دليل صريح فيما في وجودهما. ويدل له أيضا قوله جل وعز سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. فالشاهد عظيم، فالشاهد قوله مرتين، قال ابن عباس رضي الله عنهما الأولى بالقتل يوم بدر، والثاني بعذاب القبر، ثم العذاب العظيم هو دخولهم النار. فالنار والجنة مخلوقتان الآن موجودتان، يعذب فيهما أعداء الله، يعذب في النار أعداء الله، وينعم في الجنة أولياؤه. وفيه أيضا من الفوائد إخبار الإنسان بالشر العظيم للمخاطب حتى يكف عن كلامه الذي لا فائدة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرك اليوم في الخير والشر. وفيه أيضا من الفوائد أن العالم إذا رخص في السؤال فلا بأس، لكن ليكن بقدر. العالم إذا رخص في السؤال فلا بأس، اسألوا اسألوا، لكن إيش؟ بقدر. أما أن يسأل على غير قدر بكثرة السؤال، أو يسأل عما لا حاجة إليه أو لا فائدة فيه، فلا. فالكثرة وعدم الفائدة والحاجة هذا هو المنهي عنه. أما لو سأل الإنسان سؤال أو سؤالين فلا بأس به، فلا يدخل معنا تحت الباب، لأنه لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم، وقد بينه بكثرة السؤال كما جاء في حديثنا السابق. فإذا لم يكن السؤال كثيرا فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، الآية.
نعم، يعني كما قلت لكم قبل قليل هذا سؤال ليس فيه فائدة، فقد يأتي الجواب بما يسوء. يقول أبوك فلان وليس هو أبوه الذي يرى الآن، أو يعلم الآن أنه ينتسب إليه، فيطلع ماذا؟ ماذا؟ يطلع ما يسوءه من الجواب، وهذا أمر لا يحب الإنسان ولا يحب سماعه. فلما سأله هنا قال: يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت هذه الآية يا أيها الذين، ففي هذا نهي عن السؤال عما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان سبب نزول الآية، بيان سبب نزول هذه الآية، أنها جاءت بسبب هذا الرجل الذي سأل عن أبيه، وأنه لو أجابه بغير ما هو معلوم فقد يسوءه. فقال الله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق،
حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ حتى يقولوا هذا الله، يعني يقولوا هذا القول: الله خالق كل شيء. نعم، حتى يقولوا هذا،
أحسن الله إليك، حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟
نسأل الله العافية والسلامة. هذا موافقته للباب في قوله يتساءلون، فقوله يتساءلون هو كثرة السؤال، قوله يتساءلون هذا هو كثرة السؤال، ويسألون كثيرا حتى يقعوا في السؤال عما لا حاجة إليه، أو أنهم يقعون في سؤال يورثهم الشك والحيرة فيستجيبون للشبه العارضة، فالشاهد أن كثرة الأسئلة توقع فيما لا تحمد عقباه. وهذا الأمر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يصلون مع كثرة السؤالات والاسترسال يقولون هذا الله، هذا القول، يقولون هذا القول: الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هذه مصيبة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء علي سبحانه وتعالى. فلا ينبغي مثل هذا التساؤل، هذا من الشيطان، فلا يزال الشيطان بالعبد ولا يزال الشيطان بالناس حتى يقول هذا، قد جاء بيانه في الروايات الأخرى. إذن مثل هذه الحال ما دواؤها؟ دواؤها أن يقول كما جاءت بذلك الروايات المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيئا منها أبو داود في كتاب السنة، أن يقول: آمنت بالله ورسوله، هذا أولا. ومنها إذا وجد مثل هذا الوسواس، هذا السؤال، أن يقرأ: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فإن في هذا قطعا لهذا السؤال. حينما يقول من خلق الله، الجواب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الجواب. وصورة ثالثة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينفث ولينتهي ولينتهي. وصورة الرابعة أن ينفث ويقرأ ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما نفعله في مثل هذه الصورة. الأولى أن يستعيذ، يقول آمنت بالله ورسوله. ثانية أن يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. الثالثة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الرابعة أن ينفث ويستعيذ، فإن في هذا دحرا للشيطان. وفي هذا الحديث بيان خطورة كثرة التساؤل، وأنها توقع الإنسان في الشر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.
نعم. هذا الحديث الشاهد منه للباب السؤال عما لا حاجة إليه، ومن السؤال مما لا حاجة إليه السؤال للعالم على طريق التعجيز، السؤال للعالم على طريق التعجيز، يعني لا يريد الفائدة وإنما يسأل ليظهر أن هذا العالم عاجز ويستفرد عضلاته يظن أنه إيش؟ أنه العالم. وهذا يحصل يحصل أحيانا، يظن بعض الناس يعد مسألة ويتقنها من جوانبها كلها ويأتي فيظن نفسه عالم الدنيا، وما يعلم المسكين أنه لو خرج عن مسألة هذه قاس غارق في فنجان. فالعالم ليس كذلك. نعم العالم تفوته المسألة وتغيب عليه وتخفى عليه، لكن أبواب العلم جملة عنده. أنت تعرف المسألة وتتقنها ولكن أبواب العلم ليست عندك، فهذا فرق ما بينك وبين العالم، فيجب أن تعرف ذلك، وأنك إن فعلت ذلك مرة فظهرت فاعلم أن العاقبة وخيمة. وهنا قد اعترفت بهذا يهود، قالوا لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، يعني إن ظننتم أنكم تعجزونه فأنتم مخطئون، لكن قد يأتيكم الجواب بما تكرهون. فالشاهد قولهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فاجتمع فيه لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فقوله ما تكرهون هو قوله تسؤكم، وقولهم لا تسألوه هذا نهي عن السؤال الذي نهى الله عنه. فالواجب علينا نحن معشر المسلمين أن نتأدب بهذا الأدب، فلا نسأل عما لا حاجة لنا به. وهنا سألوه عن الروح، هذه روح الإنسان التي بين جنبيه بها يحيى ويقال حي، وتفارقه جزئيا فيقال نائم، وتخرج كليا فيقال مات، بها يتحرك بها يتكلم بها يأكل بها يسمع بها ينطق بها يجري بها يعدو بها يدخل بها يخرج بها يغضب بها يرضى، ومع ذلك لا يعرف حقيقتها. وإذا كان لا يعرف حقيقة روحه فكيف يحاول طريقا لأن يعرف كلها صفات الله جل وعلا؟ هذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على عجز العقول عن معرفة كنه صفات الله جل وعلا. لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن تشبهه أن يشبهه الأنام سبحانه وتعالى. لكنت يا مسكين عاجز أن تعرف الروح التي بين جنبيك، بها تحيا وتموت نصف الموت، الموتة الصغرى النوم، ثم تموت الموتة الكبرى تفارقك، أنت لا تعرف هذه الروح، فكيف بصفات الرحمن تبارك وتعالى؟ وهذا من الأدلة العقلية التي ينبغي لنا أن نرد بها على من؟ عمن يسألوننا عن كنه صفات الله جل وعلا، عن كيفية صفات الله جل وعلا. كيف صفة الضحك؟ نقول له أنت أول شيء أجبنا عن كيفية الروح اللي أنت الآن تمشي بها وتحيا بها وتقوم بها وتقعد بها، ما يعرفها. فإذا كن روحه التي بين جنبيه لا يعرفها ولا يعرف حقيقتها وهي مخلوقة، فكيف بالخالق جل وعز؟ نعم. فالشاهد هؤلاء قالوا لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون، فإنما نهي عن سؤال ما لا حاجة إليه لئلا يبدو لك ما يسوءك. وفي هذا الحديث من الفوائد معشر الأحبة المنع من السؤال عما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، وفيه فضح اليهود. في هذا الحديث فضح لليهود، فإنهم يعرفون صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فهم يعلمون أنه إيش؟ أنه صادق وأنه رسول رب العالمين وأنه سيجيبهم. وفيه أيضا من الأدب ألا يقول الإنسان إلا بعلم، فإذا لم يكن عنده علم فينبغي له أن يتوقف حتى يعلم الدليل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة في هذا، فأنتم ترونه الآن سألوه فلم يجب، وما أكثر ما كان عليه الصلاة والسلام يسأل فلا يجيب فيأتيه الوحي فيجيب. أين السائل عن الساعة؟ حديث أنس، ردوه، ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من حب. ما المسؤول عنها؟ حديث جابر، حديث جبريل، بأعلم من السائل، لكن أخبره عن أماراتها. ومثله أيضا لما سأله سائل عن أحب البقاع إلى الله وأبغضها إليه، قال لا أدري حتى أسأل جبريل، كما هو في مسند الإمام أحمد. فجاءه جبريل عليهما الصلاة والسلام فسأله، قال يا جبريل ما هي أبغض البقاع إلى الله؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي. فجبريل لم يجب عليه السلام، ثم انطلق فمكث ما شاء الله، ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني عن أبغض البقاع إلى الله فقلت لك لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي عن أبغض البقاع إلى الله فقال الأسواق. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جبريل عليه السلام الذي عنده أمانة الوحي، وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خاب من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتباب لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد، منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في أسماء الملائكة ووظائفهم. فهذا الملك الشريف الذي هو أشرف الملائكة لأن وظيفته أشرف الوظائف يقول لا أعلم، مع كثرة ما نزل بالوحي، ما نزل به من الوحي على أنبياء الله ورسله، فمثله يتوقع أن يكون عنده المعرفة والجواب، لكنه قال لا أعلم. وقد أدبنا الله في ذلك بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واختلف العلماء في قوله لا تقف، هل هو لا تقل أو لا تتبع، وكلا القولين في الحقيقة صحيح هذا وهذا. فالإنسان لا يقول إلا بعلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم قول أمر عظيم، وهو من الكبائر، من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه فإن الله جل وعلا كما سمعتم جعله أكبر الكبائر، فما جاء الشرك إلا بسبب القول على الله بلا علم سبحانه وتعالى. فالشاهد فيه بيان حال هذه الأمة، أمة يهود، وأنهم يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام، ولذلك انتظر ساعة ينتظر الوحي حتى نزل إلى الوحي فأخبرهم صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم الآية، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهذا فيه توبيخ لهم، يعني مهما ظننتم أن عندكم من العلم وتفخرون به على أمتي فأنتم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم
نعم
نعم.
قال رحمه الله: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه، وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
هذا فيه الاعتصام بالسنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبذ خاتمه من الذهب نبذوا خواتيمهم، ففيه اعتصام بالسنة وأخذ بالسنة ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بسنته، في التمسك بسنته. فلا يجوز لبس الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمه. فقوله فلن ألبسه أبدا فنبذ الناس، قوله فلن ألبسه أبدا هذه السنة لأنه محرم، فنبذ الناس خواتيمهم هذا هو الأخذ بالسنة والاعتصام بها. فما جاء الكتاب بتحريمه وجب تحريمه واتباع الكتاب فيه، وما جاءت السنة بتحريمه وجب تحريمه اتباع السنة فيه، فنكون حينئذ معتصمين بالكتاب والسنة في هذا الباب. ما وجب ما جاء في الكتاب وجوبه وجب الأخذ به، وما جاء في السنة وجوبه وجب الأخذ به، فنكون حينئذ متبعين للسنة للكتاب والسنة في هذا. فهذا هو الاعتصام. فلما نبذ عليه الصلاة والسلام خاتمه نبذ الناس خواتيمهم اتباعا للسنة. وما ذاك إلا لأن الذهب والفضة محرمان في اللبس على هذه الأمة، وهكذا الحرير لأنها محرمة في الدنيا وأبيحت لنا في الآخرة، ولبسها لبس للجمر في اليد، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا عند هذا نقف، أليس كذلك؟ نقف عنده لأن هذا القدر هو الذي كتب لنا، فنحن نعمل بالكتابة، هذا في الكتاب بين أيدينا، هذا آخر شيء، فنحن نعمل بالكتابة، والحمد لله الذي وفقنا لذلك، فقرت بذلك أعين إخواننا وأحبتنا في هذا اللقاء، حيث كانوا يرغبون في أن نأتي على الجزء الذي قدروه لنا ولهم، والحمد لله على إتمامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة.
اللهم طيب الأسئلة بعد الصلاة ولا؟
ما أدري عنكم، ماذا ترون الآن؟ خلاص الآن ونختم مرة واحدة، هذا مثل الصيام الست مرات واحدة بدون تقطيع. ها؟ هذا يقول: ما نصيحتكم لأولياء الأمور خاصة في انتشار الفتن في هذا الزمان، وبوجه الخصوص انتشار سبل إخراج المرأة من بيتها؟ أقول إن جميعا أولياء أمور، ما من إنسان إلا وولي أمر أهله، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ أولاده وأهله جميعا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أولياء الأمور إن أريد بهم الولاية من السلطان والملك فنحن نعرف كيف نتعامل معهم وفقهم الله على ضوء ما أمرنا الله به ورسمه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم حفظكم الله أجمعين. فالخير كل الخير في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، والشر كل الشر في مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة. والنصيحة لأولياء الأمور الذين هم الولاة لا تكون علنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، فإن كان يسمع منه فليأته وليأخذ بيده وليخلبه وليحدثه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل كان أدى الذي عليه. فنحن مكلفون بأن نتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: رجل ذهب قبيل فجر العيد ليشتري زكاة الفطر فوجد المحلات مغلقة وأخرج 100 ريال وأعطى العمال قال توزعوها بينكم، لا تجزي هذه زكاة فطر؟ زكاة الفطر إنما هي من القوت كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول له: إن كان هكذا الله يعلم منه ذلك فليخرجها الآن. هذا يسأل عن هدم القبور المبنية على بعض الموتى، والد أو ولد في بعض البلدان العربية، فبما تنصحون؟ أقول: أنصحك بأن تستخدم الحكمة فلا تفتات على ما يعود عليك وعلى الناس بالشر. ولا شك أن إزالة هذه القبور من أوجب الواجبات، فإن هذه البنايات على هذه القبور من أنكر المنكرات، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعليها. لكن عليك أن تنظر في عواقب الأمور، عليك أن تنظر في عواقب الأمور وألا تتقدم بين يدي سلاطين بلدك، وعليك أن تسعى بالتي هي أحسن، والله المعين. هذا يقول: 4 إخوة يحفظون في دار أعطاها لهم رجل وأنفقوا فيها قرابة 3000، لا أدري ما هي هذه 3000، لكن مال. ثم بعد 15 شهرا طلبها لولده، هل لهم مطالبته بما أنفقوا فيها؟ إذا كان قد مضى من الوقت ما يظنون أنه مقابل هذا فلا بأس، وقد أحسن إليهم أولا، فليكونوا على درجة من الخلق ومقابلة الإحسان بالإحسان. نعم. أما إن كانوا اشترطوا عليه فحينئذ لهم أن يرجعوا عليه ويطلبوا منه المال في مقابل هذا الإصلاح. يقول: هل كثرة السؤال للعالم في طلب القراءة عليه أو الدراسة يدخل في كثرة السؤال المذموم؟ نقول: أنت إذا سألته ورأيته مشغولا فنعم، أما إذا رأيته يتشاغل فكرر عليه السؤال، لكن بين الفينة والأخرى لا تكثر عليه، فإن حسن السؤال سبب لحسن الجواب. نعم. هذا يقول: طالب أثقلته الذنوب فأصبح يخلط بالعلم العيوب وهو يتألم كل يوم ويتضجر منها، فوجهه يا شيخنا وادعو له. أولا نسأل الله جل وعلا لنا وله الحماية كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصرفنا عن سبيل الغواية، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وثانيا أوصيه ونفسي بترك الأسباب التي تؤدي إلى هذا. وثالثا أوصيه بأن يلزم الرفقة الصالحة التي تعينه على نفسه، وأن يبتعد عن رفقة السوء. وأيضا أوصيه بأن يكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى، وأن يطرح بين يديه، وأن يحرص على ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق. وهذا يسأل عن حكم سجدة الاستراحة. ليست سجدة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وهل التكبير من الرفع من السجود بعدها أم قبلها؟ إذا رفع واستوى ثم قام يكبر، لأنه قد يكبره جالس فيقوم الناس. هذا يسأل كيف يكون السؤال الثاني له، كيف يكون عقد اليمين بالتسبيح هكذا؟ هذه عقد، وهكذا وهكذا، ويأتي بهذا، هذا هو العقد. هل هناك كتاب أفرد قصص القرآن؟ نعم كثيرة، ومن أجملها قصص القرآن نسيت اسمه، مؤلف مصري معاصر، لكنه حاول أن يجمع من التفاسير الطيبة في هذه القصص. والله نسيت اسمه يا أبنائي ويا أحبتي ويا إخوتي، ها؟ والله نسيت والله، لكني أنا رأيته أذكر لكم طريقته. يذكر الآية أو القصة مثلا لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم يحاول جمع أطرافها من القرآن الكريم هنا وهنا لأنها تكررت، ثم يردفها بأصح ما ورد فيها من الأحاديث ومن أقوال الصحابة رضي الله تعالى تبارك وتعالى عنهم، وهو كتاب نافع، لكن اعذروني والله نسيته. وأيضا على هذا الباب أيضا يذكر قصص الأنبياء، وهم من قصص القرآن، للحافظ ابن كثير رحمه الله. والجميل أيضا في هذا أن الحافظ ابن حجر قد هذبه وحكم على أسانيده وحذف منه الإسرائيليات والتي، فهذا المختصر أيضا جميل جدا. نعم، وطبع مؤخرا العام الماضي، طبع العام الماضي مختصر قصص الأنبياء لابن كثير للحافظ ابن حجر، وذكر في المقدمة أنه اعتنى بهذا، يعني بالأحكام على هذه الأحاديث. وهذا يقول: هل من السنة الدعاء وقت الأذان؟ وهل يرفع يديه حال الدعاء؟ أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا حينما يفرغ المؤذن نقول إيش؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، وبعد أن كم أكمله صلى على نبينا محمد خير الملأ. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة والفضيلة، هذا ما هو دعاء؟ دعاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية ثانية قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فهذا وقت إجابة، فلك أن تبدأ في الدعاء من بعد أن يفرغ الإمام المؤذن من الأذان. نعم، أما هذا فيسامحني لأنه والله يحتاج إلى نظارة غير هذا، ما أستطيع أقرأه. قالوا: لماذا لا تقرأ ما كتب؟ قال: ولماذا لا يكتبون ما يقرأ؟ هذا قاله أحد مشايخنا لما مر بلوحة من هذه اللوحات، الآن أنتم ترونها يكتبون اللوحات على أشكال، على أشكال، ويداخلون الحروف بعضها في بعض حتى تعجز كأن معك شباك. أهل المنطقة يفهمون هذا الكلام، شباك الذي تفتح فيه الجرة، الشبكة، نعم، كأنها شباك تقعد تفتحها. فقال حاول يقرأ ما عرف، هذا كان في الشام. فقالوا: ليش يا شيخ ما تقرأ؟ الذي كتب قرأ أخطأ. قالوا هم ليش ما يكتبون ما يقرأ؟ يكتبون حاجة نقرأها، هم ما يكتبون للتعجيز، هم يكتبون للتفهيم، حتى يعرفون، حتى يعرف الناس ما تريد فيقبلون يفهمون كتابتك. فأنا أقول هذا ما كتب لي ما يقرأ جزاه الله خيرا، صعب علي أن أقرأ فأتعب. نعم. هذا يسأل هل إذا قطع ولي الأمر دولة لتمويلها الإرهاب وخطر على البلاد هل يعد مسوغا لتناول الناصحين لولاة الأمور في هذه الدولة والتشهير بهم؟ نحن نتبع لأئمتنا، نحن تبع لأئمتنا، وهذا الأمر الذي يعرفه هم الأئمة وهم الذين يتدخلون فيه، وقد كفانا الله سبحانه وتعالى بهم. وعلى كل حال نصرة هذه الدولة حق على كل طالب علم يعرف فضلها ويعرف ما تواجهه من الأخطار والظلم والتكالب عليها من جميع من يتآمر عليها، فيجب على كل من علم أن يقوم بحقها الواجب في هذا الباب فينصرها بالحق، وهم لا يطلبون منا إلا الحق. هذا باب. الباب الثاني إذا كان المتكلم يحسن الكلام فليتكلم وإلا فلا يتكلم، وإذا كان المخاطب عنده علم فليتكلم، وأما إذا لم يكن عنده علم فلا دخل له في هذا الباب، لأن هذا إنما هو لأهله وأنت حينئذ لست من أهله. وهذا السؤال الآخر يقول ما هي مواطن التكبيرات في الانتقال؟ يعني حينما تركع ترفع يديك وتكبر وتركع، وحين الرفع من الركوع، هذا هو الثاني. أولا تكبيرة الإحرام هذا محل الجميع عند الجميع، لكن الذي حصل فيه الخلاف في الانتقال وهو الذي صحت به السنة ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية، وقولهم مرجوح ضد الأدلة، وقد كتب في هذا الإمام البخاري كتابه رفع اليدين رحمه الله تعالى ليرد على هؤلاء. فإذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يدعها لقول أحد، أي أحد كائنا من كان من الناس. فأقول عند الركوع إذا كبرت لتركع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة في المغرب أو الركعة الثالثة مع الرابعة في صلاة الرباعية ظهرا وعصرا وعشاء. وهناك موطن الرابع وهذا محل كلام عند أهل العلم، ألا وهو التكبير برفع الأيدي حين السجود، وهذا قد صح فيه الحديث، لكنه يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا، فإن فعله المرء أحيانا فلا بأس بذلك. وقد كان ممن يقول بهذا ويفعله شيخنا المحدث الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وهكذا نص عليه الشيخ ناصر العلامة المحدث الشيخ ناصر رحمه الله ناصر الدين الألباني في كتاب صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فرحمهم الله تبارك وتعالى. وهذا يسأل ما حكم الاجتماع أيضا على التراويح، على صلاة التراويح في غير شهر رمضان؟ هذا بدعة لا نعلم له أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل منه هذا فيما في رمضان، وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جمع الناس عليه في رمضان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا نراه الآن، بعض الناس يقول يتفقون على قيام الليل ويطلعون للبر يصلون الليل كله، هذا غلط. وهكذا يتواطؤون فيما بينهم على صيام يوم معين، هذا غلط. إن حصل الاتفاق فيما بينهم يعني وافق هذا هذا من غير تحديد والتزام لا بأس بذلك، كأن يعزمه أنت صايم اليوم الاثنين، أي والله صايم تفضل أفطر عندي، أما أن يتواصون هم بهذا هذا ليس من السنة، هذا محدث ولا نعلم له أصلا. وإن كان يفعله بعض من ينتسب إلى الدعوة ويقول يفعل هذا مع الطلاب ومع الصغار، يقول نحن نمرنهم، تمرنهم لكن على غير هذا الوجه، تمرنهم لكن على غير هذا الوجه. هذا يقول نشهد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نشهد الله على حبكم، أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعل الله وإياكم جميعا من المتحابين فيه، ويقول أحسن الله إليكم وإليك وإلى الجميع. ما هو أفضل شرح لهذا الباب؟ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ما أعرف شرحا، تريد شرح مستقل لكتاب الاعتصام؟ أنا ما أعرف ولكن طالب العلم لا يستغني عن شروح البخاري، ومن أفضلها وأحسنها الفتح. ولكن هناك هنات ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، الأخطاء التي وقع فيها الحافظ رحمه الله، فإن هذا لكم علي من النصيحة. هذا يسأل: نرجو بيان ما يجوز للرجال لبسه من الفضة. يجوز للرجال من الفضة الخاتم في الإصبع في الخنصر، وهكذا يجوز له قبيعة السيف وحلية المنطقة، يعني في حزامه في الكمر إذا جاء حلية المنطقة هذه تكون عليه فيما في الحرب فيما يشبه الكمر، هذا لا بأس به. ويجوز له أن يستخدمه في الأواني في شعب القدح إذا شرخ أو انثلم، يفضضه بالفضة ضبة يسيرة، لا بأس بذلك، هذا الذي يجوز، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا يقول، هذا السؤال الذي ذكرناه قبل ليال، يسأل عن شيء من آداب طالب العلم عند من يتعلم. أظن مر معنا في هذه الحديث الليلة كثير منها. أولا الذي نوصيه به كما أوصانا علماء الإسلام: الإخلاص لله جل وعلا في طلب العلم، هذا أولا. ثانيا عليه أن يحسن الانتقاء في المشايخ، فلا يذهب إلا إلى أهل السنة، وليقدم أكبرهم وأفضلهم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه، أكبرهم سنا وأفضلهم علما، لأنه يحرص على العلو، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ثم أوصيه بأن يتبع أن يتأدب معه أولا بسؤاله له عما يختاره له من الكتب ليقرأه عليه، ثانيا يتأدب معه في حسن الكلام، ويتأدب بين يديه في حسن السمت، فيلتزم هدي العلماء وطلبة العلم، ثالثا ألا يقاطعه في كلامه، رابعا أن يظهر إجلاله واحترامه، خامسا ألا يظهر الاعتراض عليه فيظهر كأنه أعلم منه، سادسا أن يكون سؤاله بين يديه مقرونا بالتلطف والتواضع، سابعا أن يكون سؤاله لشيخه عما يشكل عليه أو ما يحتاج إليه، ثامنا ألا يغزره بكثرة السؤال، تاسعا أن يحرص على الأوقات فلا يأتيه إلا في الوقت الذي يحب، تاسعا ولا ثامن عاشرا، عاشرا ألا يفعل بحضرته ما يفهم منه عدم رعاية حرمته. كان يتشاغل بالجوال والشيخ يتكلم ويتكلم مع زميله من بجانبه والشيخ يتكلم ويتصفح الكتاب والشيخ يتكلم، أو يضحك في غير سبب، حادي عشر أن يلزم الوقار في هيئته هو، والله أعلم. وبعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للثالث عشر من شهر شوال عام 400 و1000، عام 39 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحمده على ما من به من إنهاء هذا المقرر الذي حدده لنا أبناؤنا وإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة، مدينة الشقيق، محافظة الشقيق، وخاصة في هذا المسجد، مسجد العالم الجليل والفقيه النبيل والقاضي العادل والعابد الزاهد الشيخ أحمد بن هيجان رحمه الله تعالى، إذ قد حددوا لنا هذا، والحمد لله على إنهاء ما طلبوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالفقه في دينه والبصيرة فيه، كما نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يعصمنا وإياكم جميعا بكتابه وسنته، وأن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا متابعة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإني في هذا الختام أشكر أولا لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي الوزير الشيخ الفاضل الجليل عبد اللطيف ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، أشكر لهم في هذه الوزارة الموقرة ما يقومون به من تيسير أمر الدعوة والدعاة والعلم والتعليم في إقامة مثل هذه الدورات العلمية التي ينتفع منها الناس، طلبة العلم وعامة المسلمين، فلهم منا الشكر ولهم منا الثناء. كما أشكر القائمين على المكتب التعاوني في هذه المحافظة، حيث بذلوا ولم يقصروا، ورأينا منهم ما يسر الخاطر ويبهج النفس ويشرح الصدر، وبسببه نخرج ونحن متألمون لمفارقتنا لهم، لحسن ما رأينا منهم من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأفاضل الطباع، جودا وكرما وفضلا وتواضعا، فجزاهم الله جميعا عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء. ولا يفوتني أيضا أن أخص بالذكر أسرة الشيخ أحمد بن هيجان رحمه الله، أخصهم بالدعاء لهم أن يجزيهم عني وعن طلبة العلم الذين حضروا هذه الدورة خير الجزاء. ولا أنسى منهم الشيخ إبراهيم شيخ آل هيجان وعميد أسرتهم جزاه الله خيرا، وهكذا الدكتور جمال الدين علي ابن الشيخ أحمد هيجان جزاه الله خيرا، وهكذا ابني الكريم الشيخ أيمن ابن الشيخ إبراهيم هيجان جزاهم الله خيرا، وجزى الله عنا أسرة آل هيجان جميعا، سواء الضيوف الذين قدموا أو أهل هذه المحافظة في هذا المسجد الذين حضروا، جزاهم الله عني وعنكم جميعا خير الجزاء. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولهم جميعا في أعمارنا وأعمالنا وأهلينا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا وإياهم وإياكم جميعا مباركين أينما كنا، وأن يعصمنا من الخطأ والخطل، وأن يوفق دولتنا المباركة لكل خير، وأن يقيها كل شر، وأن يبارك في جهود الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب كما سمعتم معشر الأحبة في كتاب الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وذكر فيه هذا الحديث والأحاديث التي تأتي بعده كلها في هذا الباب، في النهي عن السؤال وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على من أكثر وألح في السؤال وسأل عما لا يعنيه، فإن هذا من التكلف. ووجه دخول هذه الأحاديث جميعا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة هو اندراجها تحت قوله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فيتسبب الإنسان بكثرة سؤاله وتكلف ما لا يعنيه ولا يحتاج إليه، يتسبب في حصول الحرج والمشقة عليه وعلى إخوانه المسلمين. ومن كان كذلك لم يكن ملتزما بقوله جل وعلا: لا تسأل عن أشياء، ولم يكن معتصما بالكتاب، لأن الكتاب العزيز نهى عن هذا. ومن تقحم هذا الباب خالف صريح منصوص الكتاب، فيكون حينئذ غير معتصم بالكتاب والسنة. فإن الاعتصام يوجب الاتباع لما دعا إليه هذا الكتاب العزيز ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أعني حديث الباب، حديث سعد ابن أبي وقاص، صريح في هذه المسألة، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا الشيء كان مباحا، لم ينزل فيه شيء من النهي، فلما سئل عنه جاء تحريمه بسبب هذه المسألة، فيحصل التضييق على المسلمين، وهذا جرم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم جرما، السبب فيه مخالفة ما أمر الله به: لا تسأل عن أشياء، فلما خالف حصل له ما يسوء وضيق على الناس بسببه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جرما، وهذا في زمن التنزيل، هذا خاص بزمن التنزيل. والجرم كما قلنا لكم هو المخالفة التي أدت إلى التضييق على الناس. وفي هذا إشارة إلى الأدب العظيم، ألا وهو الاعتصام بكتاب الله في هذا الباب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بترك التكلف والسؤال عما لا فائدة فيه. وليعلم أن هذا بعد زمن الوحي غير محرم، لكن بشرط أن يسأل عنه لحاجة، أما إذا لم تكن حاجة ولم تكن المسألة واقعة، فالسلف رحمهم الله كانوا يكرهون ذلك، كانوا إذا أكثر عليهم في السؤال يقولون: أوقع؟ فإن قيل لا قالوا: دعوه حتى يقع. لما؟ لأنه ربما جاء إجابة عليه ففتح باب شر على الناس، فيتساهلون في الواجبات أو اجترأوا على المحارم بسبب مثل هذه السؤالات. فالواجب على العبد أن يتقي الله جل وعلا، فلا يسأل إلا عما يفيده وعما يعنيه وعما يحتاج إليه، عما يفيده وعما يعنيه وعما يحتاج إليه إذا وقع. والشاهد في هذا الباب قوله: فحرم من أجل مسألته، يعني أنه جاء التحريم بسبب السؤال، فحينئذ يكون مخالفا للنهي الذي صدر به المصنف رحمه الله الباب: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. والشيء الحلال إذا حرم بسبب المسألة، هذا يسر ولا يسوء؟ يسوء، لأنه يضيق على الناس، كان مسكوتا عنه ثم حرم عليهم بسببه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما سكت الله عنه فهو عفو. فالله سبحانه وتعالى فرض فرائض وحد حدود وسكت عن أشياء، وسكت عن أشياء كما في الحديث الصحيح في الصحيح، وسكت عن أشياء سبحانه وتعالى، فلا يسأل عنها. ومن تقدم فقد أدى إلى هذا الجرم العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم، كما تقدم، وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من هذا في الباب القادم. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان أنه لا أعظم ممن سلك هذا الطريق جرما، إن أعظم، لا أحد أعظم جرما منه، وذلك لعموم ضرره على الأمة، لعموم ضرره على الأمة. لو كان الأمر مقتصرا عليه لهان، لكن لما كان ضرره عاما لاحقا لعموم الأمة صار هذا أعظم الناس جرما، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه التأديب لنا بالنهي عن السؤال عما لا نحتاج إليه. وفيه أن هذا في زمن التنزيل، وأما بعد ذلك فلا يشمله. ولأجل ذلك كره السلف رحمهم الله تعالى كما قلنا السؤال عما لم يقع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى ابن عقبة: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيتم من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
هذا الحديث عكس الحديث الأول تماما، فالأول فيه التضييق على الناس بتحريم ما لم يكن عليهم حراما وفي ذلك مشقة وضيق عليهم، وهذا الحديث فيه التكليف للناس والإيجاب لما لم يكن عليهم واجبا، فيكون فيه المشقة والثقل عليهم. فالأول فيه التضييق، والثاني فيه المشقة والثقل. وكونه عليه الصلاة والسلام امتنع من الخروج إليهم قد بين سببه، خشية أن يفرض عليهم، ولو فرض لثقل ولم يقوموا به. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدع العمل وهو أحب ما يكون إليه خشية أن يفرض على الناس. وهذا الحديث الذي بين أيدينا في صلاة التراويح في صلاة الليل، ونحن نرى معشر الإخوة أول ليلة من رمضان كم يكون في المسجد، والليلة الثانية كم يكون في المسجد، والعشر الأولى كم يكون في المسجد في آخرها، ثم الوسطى، أما عشر الغنيمة فحدث ولا حرج، التي هي أفضل ما في الشهر، يدع الناس المساجد ويقبلون على الأسواق فيهجرون أحب البقاع إلى الله إلى أبغضها إلى الله تبارك وتعالى. فكيف لو كانت هذه الصلاة مفروضة واجبة، كم ينال الناس من المشقة وكم يلحقهم من الإثم؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أدب أصحابه بما سمعنا، وأخبر عليه الصلاة والسلام منكرا عليهم فعلهم، أخبر عليه الصلاة والسلام منكرا عليهم فعلهم، فإنهم لم يتكلموا ولم يطلبوه بالخروج، وإنما بدأوا يتنحنحون، بل وبدأ كما جاء في بعض طرق الحديث بعضهم يتمحش أو يتمحك بحصير الحجرة التي احتجرها عليه الصلاة والسلام في مسجده، فكان يدخل فيها ويتوارى عن أنظار الناس ليتفرغ للعبادة فلا يشغله عنها شيء. ولذلك قال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم. فهذا هو الشاهد، فهناك نهى عن القول في السؤال، وهنا نهى عما هو مثله وهو الفعل. فكل قول أو فعل يؤدي على إلى المشقة على الناس، إما بالتضييق في تحريم ما أحل أو بتكليف ما فيه المشقة والثقل بإيجابه على الناس، كل ذلك منهي عنه. وهذا وإن لم يكن باللفظ إلا أنه في معناه، إلا أنه في معناه، فإنهم كانوا يطالبون أن يطالبون صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم بفعلهم، وامتنع عليه الصلاة والسلام من الخروج خشية ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الصلاة، صلاة التراويح جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها إلا لهذا السبب، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى أمن ذلك، فأعادها عمر رضي الله عنه، فإن الناس قد بقوا على هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر كلها 2 وأشهر قليلة، ثم صدر خلافة عمر أو شطرا من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جمعهم على أبي بن كعب، على زيد بن ثابت وتميم الداري، جمعهم على تميم الداري مع زيد بن ثابت، فكانوا يقومون بهم 11. هذا هو الصحيح، والذي فيه أنهم كانوا يقومون 23 ضعيفة، وإن كان المذهب عندنا عليها عند الحنابلة، إلا أنه ضعيف من حيث التنصيص على العدد، أما من حيث صلاة الليل فصل ما شئت. وبهذه المناسبة أنا دائما أقول: أحب إلينا أن يصلي الإمام بالناس التراويح إما 11 وإما 13، لحديث عائشة، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى 13. فالذي نحبه للناس هو السنة الصحيحة الثابتة، فإن كنت أنا إلي أمر الإمامة لم أقم بالناس إلا بذلك، هذا أو هذا. لكن إن صلينا خلف إمام يصلي أكثر من ذلك، نقول ننتقل للحديث الآخر، وهو من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبهذا نعمل بالأحاديث جميعا، فنعمل بهذا ونعمل بهذا. والقاعدة الأصولية والإصطلاحية عند أهل الحديث أن الإعمال أولى من الإهمال، إعمال جميع الأدلة وذلك بالجمع بينها أولى من العمل ببعضها وإهمال البعض الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف، وهذا عام يعم كل الأئمة، فمن صلى 13 أو 11 نقوم معه حتى ينصرف فيحصل الأجر، ومن قام بأكثر من ذلك نقوم معه حتى ينصرف فيحصل الأجر. أما أن يخرج المصلي والإمام يصلي أو يقول إن الإمام الثاني الذي يساعده قد انصرف، نقول هذا ليس المراد في الحديث، فإن الحديث له سبب ورود، سبب وروده أن الصحابة رضي الله عنهم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته في الليلة الثانية والثالثة قيل له لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو صليت بنا بقية الليل، فقال عليه الصلاة والسلام إنه من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهؤلاء الذين ينصرفون والإمام الصلاة قائمة، هؤلاء لم يبقوا مع الإمام حتى ينصرف، لأن المراد بالانصراف هو الذي يستحق أن يسأل فيه لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني الصلاة فرغ منها. أما هؤلاء الذين ينصرفون الصلاة قائمة فليس لهم حظ في هذا الحديث، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والفقه الصحيح الرجيح هو أن يجمع بين الأدلة ما كان إلى الجمع سبيل، وأن يعمل بها جميعا ما كان إلى ذلك سبيل، فإن الموفق من وفق لذلك، ونسأل الله التوفيق. وفيه بيان المانع له عليه الصلاة والسلام من الاستمرار في صلاة التراويح، لأنه في زمن الوحي ونزول الوحي، فخشي أن يفرض على الأمة فيشق عليهم. وها نحن كما أقول وقلت لكم سابقا أو بعض إخوانكم، ها نحن في الصلوات المفروضة المكتوبة الذي تركها من أعظم الأمور، مخرج من الملة في أصح قول العلماء، فإننا نرى كثيرا من الناس عياذا بالله لا يصلي، يترك الصلاة التي فرضها الله جل وعلا عليه، وهي التي والتي هي أشهر شعار الإسلام بعد الشهادتين، يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للحد أو كفرا على خلاف، قد جاء عن أئمة الأسلاف، فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا. هذا هو الحق، أنه يقتل ردته، يستتاب، فإن تاب يمهل ثلاث ويدعى فيها إلى الصلاة. فمن عرض على السيف ولم يصلي أي شيء من الإيمان معه، من عرض على السيف ولم يصلي أي شيء من الإيمان معه، لماذا يكابر على هذا؟ هذا من أوضح الأمور، نسأل الله العافية والسلام على كفره عياذا بالله من ذلك. وفيه أيضا من الفوائد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، حيث لم يخرج إليهم في هذه الليلة في الثانية أو الثالثة، وفي بعض الروايات الثالثة أو الرابعة، خشية أن يفرض عليهم فيشق، فهذا فيه بيان رحمته صلوات الله وسلامه عليه. وقد وصفه الله بذلك حيث قال بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، وقد ترك ذلك وهو حبيب إلى نفسه خشية أن يفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن الفعل المفهم للمطلوب يقوم مقام الكلام، فالمصنف جاء به تحت باب لا تسألوا، مع أنهم لم يسألوا بلسانهم، وإنما قال لهم عليه الصلاة والسلام هذا من الغد حينما تمحكوا بحجرته صلوات الله وسلامه عليه في المسجد. ومنها من الفوائد مشروعية اتخاذ الحجرة للمعتكف حتى يخلو عن الناس، فإن الأصل في الاعتكاف هو الانقطاع عن الخلائق وعن الدنيا، وقد عرفه العلماء بأنه لزوم المسجد لطاعة الله، وعرفه آخرون بقولهم هو قطع الخلائق عن العلائق، انقلب المتن علينا، قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق. وهذا فيه أعظم رد، تعريف الاعتكاف هذا فيه أعظم رد على كثير من أبنائنا الشباب وفقهم الله، حيث إنك تراهم جماعات جماعات في المسجدين الحرام والنبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، تذهب الأوقات عليهم، فلا هم بقوا عند أهلهم يقومون بهم ولا هم حققوا الاعتكاف، فيذهب الوقت عليهم في الكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه، بل وربما وصلوا إلى المجادلة والمناظرة في مسائل العلم، وربما اختصموا كما رفع بعض القضايا إلينا في ذلك. فهو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق. أنت تدع أهل بيتك الذين لهم عليك أعظم الحقوق للاتصال بالله جل وعلا والخلوة به والتفكر في مراضيه وفيما يقربك إليه من الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع له خباء حجرة في مسجده عليه الصلاة والسلام من حصير، والحصير معروف من سعف النخيل من الخوص، ليستتر بها عن الناس ويخلو بربه تبارك وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد حثه عليه الصلاة والسلام على عمارة البيوت بالصلاة، فإن البيوت التي لا يصلى فيها قد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور، قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا يصلى فيها. وفيه أن صلاة المرء للنافلة في بيته أفضل من أدائها في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، فالأقصى من باب أولى، فالأقصى من باب أولى لأنه بعدهما في الفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولم يستثن ذلك مسجدا من المساجد، فدل ذلك على أن النفل في البيوت أفضل، وذلك للحكمة التي ذكرنا، حتى تعمر البيوت بالصلاة وبذكر الله تبارك وتعالى. وفيه بيان العلة في الامتناع أو في الفعل حتى تطيب نفس من يرغب في هذا أو هذا، من يرغب الفعل ولم تفعل، أو يرغب عدم الفعل وفعلته، ففيه ذكر العلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال خشيت أن يكتب عليكم. وفيه أن هذا الدين يسر، فالله سبحانه وتعالى رحمنا ولم يكلفنا بأكثر من هذه الصلوات الخمس، أي لم يفرض علينا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كتب عليكم ما قمتم به، فكيف يخرج إليهم وهو قد سأل ربه التخفيف في الصلوات المفروضة ليلة الإسراء، كيف يخرج إليهم ليوقعهم فيما يشق عليهم، وهو الذي راجع ربه حتى خفضت الخمسين إلى خمس صلوات. ومع ذلك موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول له بعد الخمس ارجع فسل ربك التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فيقول إني قد استحييت من ربي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا ما يبدل القول لدي هي خمس وبأجر خمسين. فالشاهد أن الله جل وعلا لم يكتب علينا ذلك رحمة بنا، لأنه يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وما جعل علينا في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة. وفي هذا الحديث بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والاستزادة منه. وفيه صحة صلاة من دخل مؤتما بالإمام بعد أن شرعه هو في الصلاة، وهذا فيه رد على من يقول لا بد أن تعلمه حتى يغير نيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بصلاته أقوام ثم علم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن زيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل.
الشاهد في هذا الحديث معشر الأحبة أن الله قد نهى عن السؤال عما يسوء، وعن الإكثار على في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا أكثر عليه المسألة حتى غضب، والإكثار من السؤال لا بد وأن يأتي فيه ما يسوء السائل، يسألك سؤال فتجيب، سؤال ثاني فتجيب، ثالث فتجيب، رابع فتجيب، خامس فيأتيه الإجابة تسوءه وليس له إلا هي. فالله جل وعلا قال لا تسألوا عن أشياء، فهؤلاء لما أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك حتى لا يقعوا فيما في أن يظهر لهم ما يسوءهم، فلما أكثروا عليه غضب عليه الصلاة والسلام. وظهور الغضب في قوله سلوني يعني أنني لم أغضب بسبب أني غير مستطيع للإجابة، ولكن ربما جاءك لكن لأجل لأجل أنه ربما يأتي في الجواب ما يسوءكم، فرأيت لو أن سائلا سأله عن أبيه الذي هو ينتسب إليه وكان الحقيقة خلاف ذلك، هذه تسوء ولا ما تسوء؟ تسوء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا، كره المسألة هذه، لأن أصحابها لم يمتثلوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم، من المغيبات التي لو حدثتم بها لأساءتكم. ثم قال سلوني، وقوله سلوني هناك المنكل بهم، قوله سلوني هنا كالمنكل بهم، يعني أنكم إذ لم تمتثلوا في ترك السؤال اسألوا عما بدا لكم فقد يأتيكم ما يسوءكم. هذا هو التنكيل. مثله فيما في الصيام لما واصل بهم ليلة حتى كادوا أن يهلكوا، وكاد يصل بهم في الليلة الثانية، قال فواصل بهم كالمنكل. لماذا؟ لأنه نهاهم عن الوصال، نهاهم عن الوصال فأبوا، فواصل بهم كالمنكل بهم صلى الله عليه وسلم. فهنا قوله سلوني لما غضب قال سلوني، ولم يزل يقول سلوني، فأدرك ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل. وقوله إنا نتوب إلى الله عز وجل أي نمتثل لا تسألوا، هذا هو، أي نمتثل الكتاب ونعتصم بالقرآن فلا نسأل كما أمرنا الله جل وعلا. وفي هذا الحديث من الفوائد حفظكم الله كراهة الإكثار من السؤالات بغير حاجة، وأيضا فيه وجوب الأدب مع العالم، وذلك بترك الإكثار في السؤال، فلا يسأل إلا عما يهم وعما يستفيد منه. وفيه أيضا من المسائل والفوائد التنصيص على ترك ما لا فائدة منه، كما سئل من أبوك ماذا يفيد، ما فيه فائدة للأمة، فقال أبوك حذافة، آخر قال سالم مولى شيبة، فهذا لا فائدة فيه. وفيه أيضا وجوب التوقف عن سؤال العالم إذا رؤي في وجهه الغضب، عن سؤال العالم إذا رؤي في وجهه الغضب، لأن في هذا إثقالا عليه، فينبغي أن يتأدب مع العالم لأنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد كره ذلك، فعمر رضي الله عنه أدرك هذا فقال هذه المقالة. وقد ذكروا في آداب طالب العلم مع شيخه أو مع الشيخ ألا يسأله إلا بلطف وأدب، وألا يسأله إلا فيما يحتاج إليه، وألا يكثر عليه في السؤال فيمله يتضجر منه. أنت مع العالم اليوم شيء وغدا مثله وبعد غد مثله، أما تريد أن تجمع علم العالم في 50 سنة في 5 دقائق هذا ما يمكن، هذا ما يمكن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر غضب من هذا لما يترتب عليه، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ فالعلماء لهم مكانة ينبغي أن يحترموا وأن يوقروا، فلا يسألوا إلا عما تدعو للحاجة وعما يستفاد منه وعما وقع إذا نزل بهم حاجة إليه. أما الافتراضات فلا ينبغي لطالب العلم أن يكثر منها، أو السؤال عما لا فائدة فيه أو لا يترتب عليه فائدة للناس، لا ينبغي أن تسأل. والعلماء ولله الحمد لا يعجزون بإذن الله جل وعلا، ولكنهم يسوءهم أن يروا هذا الخلق في من؟ في التلاميذ، فينبغي للتلميذ أن يتأدب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع خلق الله قاطبة صدرا، جعل يقول سلوني سلوني، وسيأتيني سيأتينا في الحديث الآخر سلوني سلو مغضبا عليهم، فكيف بمن دونه؟ فلا ينبغي هذا. نعم. وفي هذا أيضا من الفوائد النص على أن الكراهة إنما هي في الإكثار، إنما هي في الإكثار، فيخرج من ذلك ما ليس بإكثار عرفا. لو سأل سؤالين ثلاثة أربعة لا بأس، أما أنه يسلسل الأسئلة ويسلسلك من يوم ما يمسك بيدك أو يجلس أمامك، هذا شاق وممل، بدليل قوله فلما أكثروا، والواحد والاثنين والثلاثة ونحو ذلك لا بأس، محتملة. ولا يدخل علينا هذه السؤالات التي تأتينا لأنها أكثر من ذلك، نقول لا، هذا المجلس كله للتعليم. فإذا كان المجلس للتعليم وتورد المسائل مما في الكتاب أو نحوه هذا لا بأس به، يخرج عن ذاك. نعم.
قال رحمه الله:
وفيه أيضا فضيلة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشدة فقهه، حيث أدرك ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن هذا ذنب لا يرفع إلا الاستغفار. ولا شك أن مخالفة لا تسأل عن أشياء أنه ذنب، فجثى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الرواية الأخرى، جثى على ركبتيه وقال نتوب إلى الله عز وجل. نعم.
نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة.
وهنا أيضا مسألة نسيتها أو فائدة، وهي أنه ينبغي أن يطيب أو تطيب نفس العالم إذا رؤي في وجهه الضجر بأن يعتذر منه. فعمر رضي الله عنه هنا قال نتوب إلى الله، سيأتينا في الرواية الأخرى قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم إذا جاءه شيء من هذا فينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نتلطف بين يديه بالحسن الاعتذار منه حتى تطيب نفسه وتهدأ، وسيأتينا إن شاء الله دليله في الحديث الآخر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأذي البنات ومنع وهات.
نعم. الشاهد في هذا الحديث حفظكم الله أجمعين كثرة السؤال، فهي مندرجة تحت قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وكثرة السؤال كما قلنا واقعة موقعة في حصول ما يسوء. فاتفق في هذا الحديث في هذه المسألة القرآن والسنة لا تسألوا عن أشياء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة السؤال، وكثرة السؤال موقعة فيما يسوءك من الجواب، ولا بد، إن سلمت في الأولى لم تسلم في الثانية، إن سلمت في الثانية لم تسلم في الثالثة، وإن سلمت في الثالثة لم تسلم في الرابعة، لا بد أن يأتيك جواب يسوءك وسببه كثرة السؤال. فاجتمع في النهي عن السؤال على هذا النحو القرآن والسنة، فيجب أن يعتصم بهما ولا يكثر في السؤال، ولا يسأل عما لم يقع، ولا يسأل عما ليس به ينتفع وعما لا فائدة فيه، وإنما يسأل عما فيه الفائدة وما فيه النفع وما إليه حاجة. هذا هو الشاهد في هذا الحديث للترجمة: باب ما يكره من كثرة السؤال. فجاءت هنا باللفظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال لما فيها من حصول ما يسوء ولا بد. وأما ما في هذا الحديث من الفوائد ففيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، كما هو حال معاوية رضي الله عنه حينما كتب المغيرة بن شعبة. وهذا الحديث معروف بحديث وراد، هذا الحديث معروف بحديث وراد كاتب المغيرة. فكان معاوية رضي الله عنه حريصا على أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أدبار الصلوات، فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه بذلك وزاده عليه. وفيه أيضا مشروعية الكتابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كتب مغيرة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه بما يحفظه من الحديث، قد كتب مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه بما حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم قد كتبوا السنة في وقت مبكر واستكتبوها في وقت مبكر. وإن لم تكن الكتابة غالبة، لكن الكتابة حصلت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبت في وقت مبكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معاوية يستكتب مغيرة، ومغيرة يكتب، وعندنا الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، وعندنا صحيفة أبي هريرة التي روى عنه همام، صحيفة همام بن منبع عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ممن كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب عمرو بن حزم في الديات وفي الفرائض، كل ذلك قد كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بين يديه حينما أمر أن يكتب لأبي شاه، والنهي إنما كان في أول الأمر حينما كان يخاف أن يختلط أمر السنة بأمر القرآن. ثم بعد ذلك في عام الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه صلوات الله وسلامه عليه. ففيه دليل على أن السنة قد كتبت في عصره بل وبأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما لم تدون تدمينا عاما كتابة عامة لأمرين، بل لثلاثة أمور، هي أشهر فيها شيء في هذا الباب. الأول أن العرب كانت حافظتهم قوية وأذهانهم سيالة، فكان لا يحتاجون الحفظ إلى الكتابة، لا يحتاجون الكتابة. فالرجل يسمع القصيدة من 100 بيت مرة واحدة يلقيها لك، يعيدها لك، وهذا فضل من الله جل وعلا يختص به من يشاء. بل حصل هذا في حفاظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصر الصحابة. فهذا البخاري حينما دخل بغداد وامتحن 100 حديث ركبت متونها على غير أسانيدها، فسئل السؤال في ثم دفعت 100 إلى 10 من الناس، كل واحد معه 10، فسأله السؤال على الحديث الأول قال لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، حتى فرغ من 10 وهو يجيب لا أعرف، ثم جاء الثاني 10 الأخرى 20 وهو لا أعرف، الثالث 10 الأخرى تمام 30 لا أعرف، 40 50 60 إلى 100 وهو يقول لا أعرف. فالذين عندهم العلم والمعرفة بهذا الرجل فطنوا، وعامة الناس لم يفطنوا، وظنوا أنه لا يحفظ، حتى إذا فرغ آخر 10 من آخر 10 معه أعاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإجابة عليها، فذكر أولا لكل واحد حديثه الذي حدثه به غلطا ثم أجاب عليه، ثم الحديث الثاني غلطا ثم أجاب عليه، حتى أصبحت العشرة عشرين، مغلوط وصحيح مغلوط وصحيح، حتى فرغ من المئة وإذا بها كم؟ 200، 100 على الوجه الغلط و100 على الوجه الصح. فعرف من ذلك حفظه، فقيل فيه جبل الحفظ. فحينما قال لا أعرف الصادق بهذا الغلط، أنا ما أعرفه، لكن بالصحيح هذا هو المعروف عند الحفاظ. قالوا فوالله لإعادته للخطأ لها على الوجه الخطأ أشد من إعادته لها على الصواب. ليش؟ لأن الصواب قد يكون حفظه بكثرة تكراره له، لكن الخطأ أول مرة يطرق سمعه، هذا هو. فكان هذا دليل الحفظ، أن حفظها من أول وهلا غلطا، هذا هو الحفظ الصحيح، قوة الحافظة. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عربا أقحاح وليست فيهم كتابة، فكان كل أمرهم متركز على الحفظ. فالقصيدة الواحدة من 100 بيت تلقى فيحفظه الحافظ، بل بعضهم ويقال عن ابن عباس من 100 بيت تلقى عليه فيحفظها من أول مرة ويقرأها منكوسة معكوسة من الأسفل إلى الأعلى، من الآخر بيت إلى أول بيت عكسا هكذا. فلذلك كانت كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أذهانهم سيالة وحافظتهم متوقدة، فما كانوا يحتاجون. ثم إنهم لم تفش فيهم الكتابة حتى يكتبوا، ثم إنهم لم تكن لهم حضارة كحضارة الفرس مثلا، فمن لهم حضارة ودول هم الذين ينشئون الدواوين للكتابة، فكان التأليف عند الهندي والفرس، ولم يكن عند من؟ عند العرب، وهكذا عند الرومان ولم يكن عند العرب، فإنه ليست لهم حضارة وليست لهم دولة، بل كانوا أعرابا، فما كان هناك داعي لأن يكتبوا، فلم توجد الدواوين بينهم. وهذا حفظكم الله وإياي على القول الثاني المرجوح عند علماء الحديث في الدعاء، هذا فيه نكتة، انظروا إلى مدوني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أين هم؟ جلهم من المشرق، جلهم من بلاد المشرق، بلاد فارس إلى تخوم السند والهند وما وراء النهر، هذه الدول هذه المنطقة كانت فيها تلك الحضارة في ذلك الحين، فاحتاجوا إلى الدواوين، فكانت الكتابة فيهم شائعة ذائعة، فاحتاجوا إلى أن يكتبوا. وشيء آخر، لأنهم أيضا العجمة فيهم، فاحتاجوا أن يحرصوا على لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا أن يكتبوا، فكان ذلك سبب نشأة الكتابة في بلاد الشرق عن بلاد الجزيرة العربية متقدما. ففي هذا الحديث هذه الفائدة وقد أطلنا فيها فسامحونا. وفيه أيضا من الفوائد زيادة السائل عما سأل عنه إذا كان في ذلك منفعة، والمنفعة هنا هي نشر العلم، فقد زاد مغيرة على سؤال معاوية فزاده عددا من الفوائد التي لم يسأل عنها، وإنما كتب إليه يسأله عن ما يقول في دبر الصلاة. وفيه أيضا من الفوائد الإصطلاحية في مصطلح الحديث جواز المكاتبة، وأنها وجه صحيح من وجوه التحمل، جواز المكاتبة، يعني حدثنا فلان فيما كتب به إلينا، أو تقول كتب إلينا فلان ابن فلان بكذا وتروي عنه، هذا متصل، فهذا دليل من أدلة الكتابة. تفضل. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية اتخاذ الكاتب لمن لم يكن كاتبا، أو كانت تتعبه الكتابة، أو عنده من المشاغل ما يمنعه، من القعود لها، فيتخذ كاتبا، ولا بد أن يكون الكاتب أمينا. وفيه أيضا من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على كل ما يتعلق بأمر الصلاة، ومن أمر الصلاة هنا أذكارها التي تقال في أدبارها، وقد جاء في هذا الفضل العظيم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن من قال ذلك ثم سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 حطت عنه خطاياه لو كانت كزبد البحر، هذه ما تأخذ منك ولا حتى 3 دقائق تحط عنك الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. فمن علم حرص، ومن لم يعلم لم يحرص. وقوله الجد يعني الحظ والغنى، وقيل وقال يعني الكلام فيما لا فائدة فيه، وإضاعة المال يعني صرفه فيما لا يعود على المرء بفائدة، وعقوق الأمهات وعصيانهن، ووأد البنات هو دفنهن حيات وهن أحياء، تدفن حية فتموت، ومنع وهات يعني النهي عن الإعطاء والحرص على الأخذ على السؤال، النهي عن المنع عن الإعطاء هذا نهى عنه، المفروض أن تكون كريما، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالمنع هو عدم الإنفاق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهات هو السؤال لأن فيه مذلة، فالأول فيه البخل والثاني فيه المذلة، مذلة السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البخل ونهى عن مذلة السؤال. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سليمان،
ولا نتعرض إليها لأنها ليست داخلة فيما يتعلق، وإلا لو تكلمنا ذهب علينا الوقت. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف.
المراد بالتكلف هنا التنطع، المراد بالتكلف هنا التنطع، ومن التكلف والتنطع كثرة السؤال، فمن هنا يدخل فيما في باب لا تسأل عن أشياء، من التكلف والتنطع كثرة السؤال. هذا هو وجهه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار.
أعوذ بالله من ذلك.
فقام عبد الله بن حذافة فقال
هذا ما يسوء؟ ألا يسوء هذا؟
بلى.
فلأجل ذلك نهوا عن السؤال. نعم.
فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر.
اللهم استعان. هذا الحديث حفظكم الله كما سمعتم فيه بيان ما أطلع الله جل وعلا عليه هذا النبي صلى الله عليه وسلم من علم الغيب، وهنا قوله له عليه الصلاة والسلام سلوني فوالله لا تسألوا عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، فيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام ليس بعاجز عن إجابة سؤالاتهم، وإنما كان يخاف عليهم ما يسوءهم، ليس بعاجز عن جوابه على سؤالاتهم وبيان سؤالاتهم، وإنما كان يخاف عليهم مما يسوءهم. فأنتم ترون هذا الرجل حينما قال قام إليه فسأله أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. هذا لا حاجة لك به أنت تسأل عما ينفع، فالشاهد قد يحصل من الجواب كما قال ربنا جل وعلا إن تبدأ لكم تسؤكم. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يقول سلوني سلوني حتى برك عمر رضي الله عنه على ركبتيه، وهذه الهيئة هي هيئة العارف الخائف الوجل، هذه الهيئة هيئة العارف الخائف الوجل المتواضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا معناه الاستسلام وأننا مصدقون لك يا رسول الله، فلا نشك في قدرتك على الجواب عن كل ما نسألك عنه. فقطع الحديث بقوله رضينا بالله، يعني استسلمنا واعتصمنا بترك السؤال. والشاهد في هذا الحديث للباب المناسب للباب قوله سلوني سلوني، فإن الإكثار من السؤال كما قلنا قد يورد عليك سوء الجواب الذي يسوءك. فأنتم ترون تفسير هذا الحديث مع الحديث الأول. الأول حديث زيد أبي موسى، أما هذا فحديث من؟ حديث أنس. فهما إما أن يكون ذاك مختصر وهذا مطول، وإما أن تكون تعددت القصة، لكن الذي يظهر العلم عند الله هو الأول، فكل واحد روى ما حصل ولا مانع من ذلك. وفي هذا الحديث حفظكم الله من الفوائد مشروعية الخطبة إذا عنا أمر عظيم، إذا عنا يعني عرض أمر عظيم، وفيه أيضا من الفوائد كثرة كراهية كثرة السؤال في غير حاجة، وفيه أيضا جواز القسم من غير أن تستحلف، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قد علم أمورا عظيمة أكدها باليمين وإن لم يذكرها، وفيه أيضا من الفوائد كما قلت لكم سابقا ترضية العالم وتطيب نفسه إذا رؤي الغضب عليه، وذلك بحسن الكلام الذي يلقى بين يديه. وفيه أيضا من الفوائد التوكيد باليمين على الأمر العظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف على أن الجنة والنار عرضت له. وفيه أيضا بيان أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهذا هو اعتقاد أهل السنة، والنار حق وجنات النعيم، ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، هذه لأعدائه قد أرصدت أبدا، وذي لأحبابه والكل قد خلدوا، فهما موجودتان الآن. ردا على أهل البدع، هذا الحديث فيه رد على أهل البدع الذين ينكرون وجود الجنة وجود الجنة والنار الآن، ويقولون إنهما تنشآن يوم القيامة، هذا باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رآهما في إسرائه في معراجه إلى ربه تبارك وتعالى في حديث الإسراء والمعراج، وها هو الآن في هذا الحديث يؤكده باليمين أنها عرضت عليه الجنة والنار آنفا في عرض الحائط، وهذا دليل على وجودها وأنها مخلوقة الآن، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في النار. وأصحاب الحديث جعلني الله وإياكم منهم وفي الجنة أنهما موجودتان الآن مخلوقتان موجودتان، هذه لأوليائه ينعمون فيها وهذه لأعدائه يعذبون فيها إلى أن تقوم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، فدل ذلك على أن هذا العرض في الغدو والعشي على النار إنما هو قبل أن تقوم الساعة، وهو دليل صريح فيما في وجودهما. ويدل له أيضا قوله جل وعز سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم، فالشاهد عظيم، فالشاهد قوله مرتين، قال ابن عباس رضي الله عنهما الأولى بالقتل يوم بدر والثاني بعذاب القبر، ثم العذاب العظيم هو دخولهم النار. فالنار والجنة مخلوقتان الآن موجودتان، يعذب فيهما أعداء الله، يعذب في النار أعداء الله، وينعم في الجنة أولياؤه. وفيه أيضا من الفوائد إخبار الإنسان بالشر العظيم للمخاطب حتى يكف عن كلامه الذي لا فائدة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرك اليوم في الخير والشر، وفيه أيضا من الفوائد أن العالم إذا رخص في السؤال فلا بأس، لكن ليكن بقدر. العالم إذا رخص في السؤال فلا بأس، اسألوا اسألوا، لكن إيش؟ بقدر. أما أن يسأل على غير قدر بكثرة السؤال، أو يسأل عما لا حاجة إليه أو لا فائدة فيه، فلا. فالكثرة وعدم الفائدة والحاجة هذا هو المنهي عنه. أما لو سأل الإنسان سؤالا أو سؤالين فلا بأس به، فلا يدخل، لا يدخل معنا تحت الباب، لأنه لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم، وقد بينه بكثرة السؤال كما جاء في حديثنا السابق. فإذا لم يكن السؤال كثيرا فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، الآية.
نعم، يعني كما قلت لكم قبل قليل، هذا سؤال ليس فيه فائدة، فقد يأتي الجواب بما يسوء. تقول أبوك فلان وليس هو أبوه الذي يرى الآن، أو يعلم الآن أنه ينتسب إليه، فيطلع ماذا؟ ماذا؟ يطلع ما يسوءه من الجواب، وهذا أمر لا يحب الإنسان ولا يحب سماعه. فلما سأله هنا قال: يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت هذه الآية يا أيها الذين، ففي هذا نهي عن السؤال عما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان سبب نزول الآية، بيان سبب نزول هذه الآية، أنها جاءت بسبب هذا الرجل الذي سأل عن أبيه، وأنه لو أجابه بغير ما هو معلوم فقد يسوءه. فقال الله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق،
حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ حتى يقولوا هذا الله، يعني يقولوا هذا القول: الله خالق كل شيء. نعم، حتى يقولوا هذا،
أحسن الله إليك، حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟
نسأل الله العافية والسلامة. هذا موافقته للباب في قوله يتساءلون، فقوله يتساءلون هو كثرة السؤال، قوله يتساءلون هذا هو كثرة السؤال، ويسألون كثيرا حتى يقعوا في السؤال عما لا حاجة إليه، أو أنهم يقعون في سؤال يورثهم الشك والحيرة، فيستجيبون للشبه العارضة. فالشاهد أن كثرة الأسئلة توقع فيما لا تحمد عقباه، وهذا الأمر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يصلون مع كثرة السؤالات والاسترسال يقولون هذا الله، هذا القول، يقولون هذا القول: الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ هذه مصيبة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء علي سبحانه وتعالى. فلا ينبغي مثل هذا التساؤل، هذا من الشيطان. فلا يزال الشيطان بالعبد، ولا يزال الشيطان بالناس حتى يقول هذا، قد جاء بيانه في الروايات الأخرى. إذن مثل هذه الحال ما دواؤها؟ دواؤها أن يقول كما جاءت في ذلك الروايات المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيئا منها أبو داود كتاب السنة، أن يقول آمنت بالله ورسوله، هذا أولا. ومنها إذا وجد مثل هذا الوسواس هذا السؤال أن يقرأ الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فإن في هذا قطعا لهذا السؤال. حينما يقول من خلق الله، الجواب قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الجواب. وصورة ثالثة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينفث ولينتهي ولينتهي. وصورة الرابعة أن ينفث ويقرأ ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما نفعله في مثل هذه الصورة. الأولى أن يستعيذ يقول آمنت بالله ورسوله، ثانية أن يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد، الثالثة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، الرابعة أن ينفث ويستعيذ، فإن في هذا دحرا للشيطان. وفي هذا الحديث بيان خطورة كثرة التساؤل وأنها توقع الإنسان في الشر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.
نعم. هذا الحديث الشاهد منه للباب السؤال عما لا حاجة إليه، ومن السؤال مما لا حاجة إليه السؤال للعالم على طريق التعجيز، السؤال للعالم على طريق التعجيز، يعني لا يريد الفائدة وإنما يسأل ليظهر أن هذا العالم عاجز ويستفرد عضلاته يظن أنه إيش أنه العالم. وهذا يحصل يحصل أحيانا، يظن بعض الناس يعد مسألة ويتقنها من جوانبها كلها ويأتي فيظن نفسه عالم الدنيا، وما يعلم المسكين أنه لو خرج عن مسألة هذه قاس غارق في فنجان. فالعالم ليس كذلك. نعم العالم تفوته المسألة وتغيب عليه وتخفى عليه، لكن أبواب العلم جملة عنده. أنت تعرف المسألة وتتقنها ولكن أبواب العلم ليست عندك، فهذا فرق ما بينك وبين العالم، فيجب أن تعرف ذلك، وأنك إن فعلت ذلك مرة فظهرت فاعلم أن العاقبة وخيمة. وهنا قد اعترفت بهذا يهود، قالوا لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، يعني إن ظننتم أنكم تعجزونه فأنتم مخطئون، لكن قد يأتيكم الجواب بما تكرهون. فالشاهد قولهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فاجتمع فيه لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فقوله ما تكرهون هو قوله تسؤكم، وقولهم لا تسألوه هذا نهي عن السؤال الذي نهى الله عنه. فالواجب علينا نحن معشر المسلمين أن نتأدب بهذا الأدب، فلا نسأل عما لا حاجة لنا به، وهنا سألوه عن الروح، هذه روح الإنسان التي بين جنبيه، بها يحيى ويقال حي، وتفارقه جزئيا فيقال نائم، وتخرج كليا فيقال مات، بها يتحرك، بها يتكلم، بها يأكل، بها يسمع، بها ينطق، بها يجري، بها يعدو، بها يدخل، بها يخرج، بها يغضب، بها يرضى، ومع ذلك لا يعرف حقيقتها. وإذا كان لا يعرف حقيقة روحه فكيف يحاول طريقا لأن يعرف كلها صفات الله جل وعلا؟ هذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على عجز العقول عن معرفة كنه صفات الله جل وعلا. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن تشبهه أن يشبهه الأنام سبحانه وتعالى. إذا كنت يا مسكين عاجز أن تعرف الروح التي بين جنبيك، بها تحيا وتموت نصف الموت، الموتة الصغرى النوم، ثم تموت الموتة الكبرى تفارقك، أنت لا تعرف هذه الروح، فكيف بصفات الرحمن تبارك وتعالى؟ وهذا من الأدلة العقلية التي ينبغي لنا أن نرد بها على من؟ عمن يسألوننا عن كنه صفات الله جل وعلا، عن كيفية صفات الله جل وعلا. كيف صفة الضحك؟ نقول له أنت أول شيء أجبنا عن كيفية الروح اللي أنت الآن تمشي بها وتحيا بها وتقوم بها وتقعد بها، ما يعرفها. فإذا كن روحه التي بين جنبيه لا يعرفها ولا يعرف حقيقتها وهي مخلوقة، فكيف بالخالق جل وعز؟ نعم. فالشاهد هؤلاء قالوا لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون، فإنما نهي عن سؤال ما لا حاجة إليه لئلا يبدو لك ما يسوءك. وفي هذا الحديث من الفوائد معشر الأحبة المنع من السؤال عما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، وفيه فضح اليهود. في هذا الحديث فضح لليهود، فإنهم يعرفون صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فهم يعلمون أنه إيش؟ أنه صادق وأنه رسول رب العالمين وأنه سيجيبهم. وفيه أيضا من الأدب ألا يقول الإنسان إلا بعلم، فإذا لم يكن عنده علم فينبغي له أن يتوقف حتى يعلم الدليل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة في هذا، فأنتم ترونه الآن سألوه فلم يجب، وما أكثر ما كان عليه الصلاة والسلام يسأل فلا يجيب فيأتيه الوحي فيجيب. أين السائل عن الساعة؟ حديث أنس، ردوه، ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من حب. ما المسؤول عنها؟ حديث جابر، حديث جبريل، بأعلم من السائل، لكن أخبره عن أماراتها. ومثله أيضا لما سأله سائل عن أحب البقاع إلى الله وأبغضها إليه، قال لا أدري حتى أسأل جبريل، كما هو في مسند الإمام أحمد. فجاءه جبريل عليهما الصلاة والسلام فسأله، قال يا جبريل ما هي أبغض البقاع إلى الله؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي. فجبريل لم يجب عليه السلام، ثم انطلق فمكث ما شاء الله، ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني عن أبغض البقاع إلى الله فقلت لك لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي عن أبغض البقاع إلى الله فقال الأسواق. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جبريل عليه السلام الذي عنده أمانة الوحي، وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خاب من لهم عبدوا من دون ربي تعالى والتبابل لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد، منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في أسماء الملائكة ووظائفهم. فهذا الملك الشريف الذي هو أشرف الملائكة لأن وظيفته أشرف الوظائف يقول لا أعلم، مع كثرة ما نزل بالوحي، ما نزل به من الوحي على أنبياء الله ورسله، فمثله يتوقع أن يكون عنده المعرفة والجواب، لكنه قال لا أعلم. وقد أدبنا الله في ذلك بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واختلف العلماء في قوله لا تقف، هل هو لا تقل أو لا تتبع؟ وكلا القولين في الحقيقة صحيح، هذا وهذا، فالإنسان لا يقول إلا بعلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم قول أمر عظيم، وهو من الكبائر، من كبائر الذنوب. فإن الله جل وعلا كما سمعتم جعله أكبر الكبائر، فما جاء الشرك إلا بسبب القول على الله بلا علم سبحانه وتعالى. فالشاهد فيه بيان حال هذه الأمة، أمة يهود، وأنهم يعرفون صدقه عليه الصلاة والسلام، ولذلك انتظر ساعة ينتظر الوحي حتى نزل إلى الوحي فأخبرهم صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا فيه توبيخ لهم، يعني مهما ظننتم أن عندكم من العلم وتفخرون به على أمتي فأنتم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه، وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
هذا فيه الاعتصام بالسنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبذ خاتمه من الذهب نبذوا خواتيمهم، ففيه اعتصام بالسنة وأخذ بالسنة ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بسنته، في التمسك بسنته. فلا يجوز لبس الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمه. فقوله فلن ألبسه أبدا فنبذ الناس، قوله فلن ألبسه أبدا هذه السنة لأنه محرم، فنبذ الناس خواتيمهم هذا هو الأخذ بالسنة والاعتصام بها. فما جاء الكتاب بتحريمه وجب تحريمه واتباع الكتاب فيه، وما جاءت السنة بتحريمه وجب تحريمه اتباع السنة فيه، فنكون حينئذ معتصمين بالكتاب والسنة في هذا الباب. ما وجب ما جاء في الكتاب وجوبه وجب الأخذ به، وما جاء في السنة وجوبه وجب الأخذ به، فنكون حينئذ متبعين للسنة للكتاب والسنة في هذا. فهذا هو الاعتصام. فلما نبذ عليه الصلاة والسلام خاتمه نبذ الناس خواتيمهم اتباعا للسنة، وما ذاك إلا لأن الذهب والفضة محرمان في اللبس على هذه الأمة، وهكذا الحرير لأنها محرمة في الدنيا وأبيحت لنا في الآخرة، ولبسها لبس للجمر في اليد، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا عند هذا نقف، أليس كذلك؟ نقف عنده لأن هذا القدر هو الذي كتب لنا، فنحن نعمل بالكتابة، هذا في الكتاب بين أيدينا، هذا آخر شيء، فنحن نعمل بالكتابة، والحمد لله الذي وفقنا لذلك، فقرت بذلك أعين إخواننا وأحبتنا في هذا اللقاء، حيث كانوا يرغبون في أن نأتي على الجزء الذي قدروه لنا ولهم، والحمد لله على إتمامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة.
اللهم طيب الأسئلة بعد الصلاة والله.
ما أدري عنكم، ماذا ترون الآن؟ خلاص الآن ونختم مرة واحدة، هذا مثل الصيام الست مرات واحدة بدون تقطيع. ها؟ هذا يقول: ما نصيحتكم لأولياء الأمور خاصة في انتشار الفتن في هذا الزمان، وبوجه الخصوص انتشار سبل إخراج المرأة من بيتها؟ أقول إن جميعا أولياء أمور، ما من إنسان إلا وولي أمر أهله، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ أولاده وأهله جميعا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أولياء الأمور إن أريد بهم الولاية من السلطان والملك، فنحن نعرف كيف نتعامل معهم وفقهم الله على ضوء ما أمرنا الله به ورسمه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، حفظكم الله أجمعين. فالخير كل الخير في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، والشر كل الشر في مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة. والنصيحة لأولياء الأمور الذين هم الولاة لا تكون علنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، فإن كان يسمع منه فليأته وليأخذ بيده وليخلبه وليحدثه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل كان أدى الذي عليه. فنحن مكلفون بأن نتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: رجل ذهب قبيل فجر العيد ليشتري زكاة الفطر، فوجد المحلات مغلقة وأخرج 100 ريال وأعطى العمال قال: توزعوها بينكم. لا تجزي هذه زكاة فطر، زكاة الفطر إنما هي من القوت كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول له: إن كان هكذا الله يعلم منه ذلك فليخرجها الآن. هذا يسأل عن هدم القبور المبنية على بعض الموتى، والد أو ولد، في بعض البلدان العربية، فبما تنصحون؟ أقول: أنصحك بأن تستخدم الحكمة، فلا تفتات على ما يعود عليك وعلى الناس بالشر. ولا شك أن إزالة هذه القبور من أوجب الواجبات، فإن هذه البنايات على هذه القبور من أنكر المنكرات، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعليها. لكن عليك أن تنظر في عواقب الأمور، عليك أن تنظر في عواقب الأمور، وألا تتقدم بين يدي سلاطين بلدك، وعليك أن تسعى بالتي هي أحسن، والله المعين. هذا يقول: 4 إخوة يحفظون في دار أعطاها لهم رجل، وأنفقوا فيها قرابة 3000، لا أدري ما هي هذه 3000، لكن مال. ثم بعد 15 شهرا طلبها لولده، هل لهم مطالبته بما أنفقوا فيها؟ إذا كان قد مضى من الوقت ما يظنون أنه مقابل هذا فلا بأس، وقد أحسن إليهم أولا، فليكونوا على درجة من الخلق ومقابلة الإحسان بالإحسان. نعم. أما إن كانوا اشترطوا عليه فحينئذ لهم أن يرجعوا عليه ويطلبوا منه المال في مقابل هذا الإصلاح. يقول: هل كثرة السؤال للعالم في طلب القراءة عليه أو الدراسة يدخل في كثرة السؤال المذموم؟ نقول أنت إذا سألته ورأيته مشغولا فنعم، أما إذا رأيته يتشاغل فكرر عليه السؤال، لكن بين الفينة والأخرى لا تكثر عليه، فإن حسن السؤال سبب لحسن الجواب. نعم. هذا يقول: طالب أثقلته الذنوب فأصبح يخلط بالعلم العيوب وهو يتألم كل يوم ويتضجر منها، فوجهه يا شيخنا وادعو له. أولا نسأل الله جل وعلا لنا وله الحماية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصرفنا عن سبيل الغواية، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وثانيا أوصيه ونفسي بترك الأسباب التي تؤدي إلى هذا. وثالثا أوصيه بأن يلزم الرفقة الصالحة التي تعينه على نفسه، وأن يبتعد عن رفقة السوء. وأيضا أوصيه بأن يكثر من الدعاء لله تبارك وتعالى، وأن يطرح بين يديه، وأن يحرص على ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق. وهذا يسأل عن حكم سجدة الاستراحة، ليست سجدة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وهل التكبير من الرفع من السجود بعدها أم قبلها؟ إذا رفع واستوى ثم قام يكبر، لأنه قد يكبره جالس فيقوم الناس. هذا يسأل كيف يكون السؤال الثاني له: كيف يكون عقد اليمين بالتسبيح هكذا؟ هذه عقد، وهكذا وهكذا، ويأتي بهذا، هذا هو العقد. هل هناك كتاب أفرد قصص القرآن؟ نعم كثيرة، ومن أجملها قصص القرآن نسيت اسمه، مؤلف مصري معاصر، لكنه حاول أن يجمع من التفاسير الطيبة في هذه القصص، والله نسيت اسمه يا أبنائي ويا أحبتي ويا إخوتي، والله نسيت والله، لكني أنا رأيته أذكر لكم طريقته. يذكر الآية أو القصة مثلا لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم يحاول جمع أطرافها من القرآن الكريم هنا وهنا لأنها تكررت، ثم يردفها بأصح ما ورد فيها من الأحاديث ومن أقوال الصحابة رضي الله تعالى تبارك وتعالى عنهم، وهو كتاب نافع، لكن اعذروني والله نسيته. وأيضا على هذا الباب أيضا يذكر قصص الأنبياء، وهو من قصص القرآن، للحافظ ابن كثير رحمه الله. والجميل أيضا في هذا أن الحافظ ابن حجر قد هذبه وحكم على أسانيده وحذف منه الإسرائيليات والتي، فهذا المختصر أيضا جميل جدا. نعم. وطبع مؤخرا العام الماضي، طبع العام الماضي مختصر قصص الأنبياء لابن كثير للحافظ ابن حجر، وذكر في المقدمة أنه اعتنى بهذا، يعني بالأحكام على هذه الأحاديث. وهذا يقول: هل من السنة الدعاء وقت الأذان؟ وهل يرفع يديه حال الدعاء؟ أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا حينما يفرغ المؤذن نقول إيش؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، وبعد أن كم أكمله صلى على نبينا محمد خير الملأ. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة والفضيلة، هذا ما هو دعاء؟ دعاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية ثانية قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فهذا وقت إجابة، فلك أن تبدأ في الدعاء من بعد أن يفرغ الإمام المؤذن من الأذان. نعم. أما هذا فيسامحني لأنه والله يحتاج إلى نظارة غير هذا ما أستطيع أقرأه. قالوا لماذا لا تقرأ ما كتب؟ قال ولماذا لا يكتبون ما يقرأ؟ هذا قاله أحد مشايخنا لما مر بلوحة من هذه اللوحات الآن أنتم ترونها، يكتبون اللوحات على أشكال على أشكال ويداخلون الحروف بعضها في بعض حتى تعجز كأن معك شباك. أهل المنطقة يفهمون هذا الكلام، شباك الذي توضع فيه الجرة الشبكة، نعم كأنها شباك تقعد تفتحها. فقال قال حاول يقرأ ما عرف، هذا كان في الشام. فقالوا له ليش يا شيخ ما تقرأ الذي كتب؟ قرأ أخطأ. قالوا هم ليش ما يكتبون ما يقرأ؟ يكتبون حاجة نقرأها، هم ما يكتبون للتعجيز، هم يكتبون للتفهيم حتى يعرفون، حتى يعرف الناس ما تريد فيقبلون يفهمون كتابتك. فأنا أقول هذا ما كتب لي ما يقرأ جزاه الله خيرا، صعب علي أن أقرأ فأتعب. نعم. هذا يسأل هل إذا قطع ولي الأمر دولة لتمويلها الإرهاب وخطر على البلاد هل يعد مسوغا لتناول الناصحين لولاة الأمور في هذه الدولة والتشهير بهم؟ نحن نتبع لأئمتنا، نحن تبع لأئمتنا، وهذا الأمر الذي يعرفه هم الأئمة وهم الذين يتدخلون فيه، وقد كفانا الله سبحانه وتعالى بهم. وعلى كل حال نصرة هذه الدولة حق على كل طالب علم يعرف فضلها ويعرف ما تواجهه من الأخطار والظلم والتكالب عليها من جميع من يتآمر عليها، فيجب على كل من علم أن يقوم بحقها الواجب في هذا الباب فينصرها بالحق، وهم لا يطلبون منا إلا الحق. هذا باب. الباب الثاني إذا كان المتكلم يحسن الكلام فليتكلم وإلا فلا يتكلم، وإذا كان المخاطب عنده علم فليتكلم، وأما إذا لم يكن عنده علم فلا دخل له في هذا الباب، لأن هذا إنما هو لأهله وأنت حينئذ لست من أهله. وهذا السؤال الآخر يقول ما هي مواطن التكبيرات في الانتقال؟ يعني حينما تركع ترفع يديك وتكبر وتركع، وحين الرفع من الركوع، هذا هو الثاني. أولا تكبيرة الإحرام هذا محل الجميع عند الجميع، لكن الذي حصل فيه الخلاف في الانتقال وهو الذي صحت به السنة ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية، وقولهم مرجوح ضد الأدلة، وقد كتب في هذا الإمام البخاري كتابه رفع اليدين رحمه الله تعالى ليرد على هؤلاء. فإذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يدعها لقول أحد أي أحد كائنا من كان من الناس. فأقول عند الركوع إذا كبرت لتركع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة في المغرب أو الركعة الثالثة مع الرابعة في صلاة الرباعية ظهرا وعصرا وعشاء. وهناك موطن الرابع وهذا محل كلام عند أهل العلم، ألا وهو التكبير برفع الأيدي حين السجود، وهذا قد صح فيه الحديث لكنه يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا، فإن فعله المرء أحيانا فلا بأس بذلك. وقد كان ممن يقول بهذا ويفعله شيخنا المحدث الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وهكذا نص عليه الشيخ ناصر العلامة المحدث الشيخ ناصر رحمه الله ناصر الدين الألباني في كتاب صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فرحمهم الله تبارك وتعالى. وهذا يسأل ما حكم الاجتماع أيضا على التراويح، على صلاة التراويح في غير شهر رمضان؟ هذا بدعة لا نعلم له أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصل منه هذا فيما في رمضان، وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جمع الناس عليه في رمضان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا نراه الآن بعض الناس يقول يتفقون على قيام الليل ويطلعون للبر يصلون الليل كله، هذا غلط. وهكذا يتواطؤون فيما بينهم على صيام يوم معين، هذا غلط. إن حصل الاتفاق ما بينهم يعني وافق هذا هذا من غير تحديد والتزام لا بأس بذلك، كأن يعزمه أنت صائم اليوم الاثنين، أي والله صائم تفضل أفطر عندي، أما أن يتواصونهم بهذا هذا ليس من السنة، هذا محدث ولا نعلم له أصلا، وإن كان يفعله بعض من ينتسب إلى الدعوة ويقول يفعل هذا مع الطلاب ومع الصغار، يقول نحن نمرنهم، تمرنهم لكن على غير هذا الوجه، تمرنهم لكن على غير هذا الوجه. هذا يقول نشهد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نشهد الله على حبكم، أقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعل الله وإياكم جميعا من المتحابين فيه. ويقول أحسن الله إليكم وإليك وإلى الجميع، ما هو أفضل شرح لهذا الباب؟ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ما أعرف شرحا، تريد شرح مستقل لكتاب الاعتصام؟ أنا ما أعرف، ولكن طالب العلم لا يستغني عن شروح البخاري، ومن أفضلها وأحسنها الفتح، ولكن هناك هنات ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، الأخطاء التي وقع فيها الحافظ رحمه الله، فإن هذا لكم علي من النصيحة. هذا يسأل نرجو بيان ما يجوز للرجال لبسه من الفضة. يجوز للرجال من الفضة الخاتم في الإصبع في الخنصر، وهكذا يجوز له قبيعة السيف وحلية المنطقة، يعني في حزامه في الكمر إذا جاء حلية المنطقة هذه تكون عليه فيما في الحرب فيما يشبه الكمر، هذا لا بأس به، ويجوز له أن يستخدمه في الأواني في شعب القدح إذا شرخ أو انثلم يفضضه بالفضة ضبة يسيرة، لا بأس بذلك، هذا الذي يجوز والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا يقول هذا السؤال الذي ذكرناه قبل ليال، يسأل عن شيء من آداب طالب العلم عند من يتعلم، أظن مر معنا في هذه الحديث الليلة كثير منها. أولا الذي نوصيه به كما أوصانا علماء الإسلام الإخلاص لله جل وعلا في طلب العلم، هذا أولا. ثانيا عليه أن يحسن الانتقاء في المشايخ، فلا يذهب إلا إلى أهل السنة، وليقدم أكبرهم وأفضلهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه، أكبرهم سنا وأفضلهم علما لأنه يحرص على العلو، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ثم أوصيه بأن يتبع أن يتأدب معه أولا بسؤاله له عما يختاره له من الكتب ليقرأه عليه، ثانيا يتأدب معه في حسن الكلام، ويتأدب بين يديه في حسن السمت، فيلتزم هدي العلماء وطلبة العلم، ثالثا ألا يقاطعه في كلامه، رابعا أن يظهر إجلاله واحترامه، خامسا ألا يظهر الاعتراض عليه فيظهر كأنه أعلم منه، سادسا أن يكون سؤاله بين يديه مقرونا بالتلطف والتواضع، سابعا أن يكون سؤاله لشيخه عما يشكل عليه أو ما يحتاج إليه. ثامنا ألا يغزره بكثرة السؤال. تاسعا أن يحرص على الأوقات فلا يأتيه إلا في الوقت الذي يحب. تاسعا ولا ثامن عاشرا؟ عاشرا ألا يفعل بحضرته ما يفهم منه عدم رعاية حرمته. كان يتشاغل بالجوال والشيخ يتكلم ويتكلم مع زميله من بجانبه والشيخ يتكلم ويتصفح الكتاب والشيخ يتكلم، أو يضحك في غير سبب. حادي عشر أن يلزم الوقار في هيئته هو، والله أعلم. وبعد، فإننا نحمد الله تبارك وتعالى في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للثالث عشر من شهر شوال عام 400 و1000، عام 39 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحمده على ما من به من إنهاء هذا المقرر الذي حدده لنا أبناؤنا وإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة، مدينة الشقيق، محافظة الشقيق، وخاصة في هذا المسجد، مسجد العالم الجليل والفقيه النبيل والقاضي العادل والعابد الزاهد الشيخ أحمد بن هيجان رحمه الله تعالى، إذ قد حددوا لنا هذا، والحمد لله على إنهاء ما طلبوا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالفقه في دينه والبصيرة فيه، كما نسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يعصمنا وإياكم جميعا بكتابه وسنته، وأن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا متابعة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإني في هذا الختام أشكر أولا لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي الوزير الشيخ الفاضل الجليل عبد اللطيف ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، أشكر لهم في هذه الوزارة الموقرة ما يقومون به من تيسير أمر الدعوة والدعاة والعلم والتعليم في إقامة مثل هذه الدورات العلمية التي ينتفع منها الناس طلبة العلم وعامة المسلمين، فلهم منا الشكر ولهم منا الثناء. كما أشكر القائمين على المكتب التعاوني في هذه المحافظة، حيث بذلوا ولم يقصروا، ورأينا منهم ما يسر الخاطر ويبهج النفس ويشرح الصدر، وبسببه نخرج ونحن متألمون لمفارقتنا لهم، لحسن ما رأينا منهم من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأفاضل الطباع، جودا وكرما وفضلا وتواضعا. فجزاهم الله جميعا عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء. ولا يفوتني أيضا أن أخص بالذكر أسرة الشيخ أحمد بن هيجان رحمه الله، أخصهم بالدعاء لهم أن يجزيهم عني وعن طلبة العلم الذين حضروا هذه الدورة خير الجزاء، ولا أنسى منهم الشيخ إبراهيم شيخ آل هيجان وعميد أسرتهم جزاه الله خيرا، وهكذا الدكتور جمال الدين علي ابن الشيخ أحمد هيجان جزاه الله خيرا، وهكذا ابني الكريم الشيخ أيمن ابن الشيخ إبراهيم هيجان جزاهم الله خيرا، وجزى الله عنا أسرة آل هيجان جميعا، سواء الضيوف الذين قدموا أو أهل هذه المحافظة في هذا المسجد الذين حضروا، جزاهم الله عني وعنكم جميعا خير الجزاء. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولهم جميعا في أعمارنا وأعمالنا وأهلينا وأموالنا وأوقاتنا، وأن يجعلنا وإياهم وإياكم جميعا مباركين أينما كنا، وأن يعصمنا من الخطأ والخطل، وأن يوفق دولتنا المباركة لكل خير، وأن يقيها كل شر، وأن يبارك في جهود الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.